الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. متفق عليه، ولفظه للبخاري.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لا زال المصنف رحمه الله أبو عبد الله بن عبد الهادي الجماعيلي المقدسي يريد الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث، حديث ابن عباس عند الشيخين، أراد أن يستدل به لمسألة السجود على الأعضاء السبعة، وأن السجود عليها واجب، يختل الشرط هنا إذا اختل شيء من هذه الأعضاء. قوله هنا أمرت، وفي لفظ قال أمرنا، كلاهما عند البخاري في الصحيح. الآمر هو الله جل وعلا كما تقدم في لقائنا الماضي، إذا صدر هذا من النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول أمرت أو نهيت أو نحو ذلك فهو من الله. والأصل في الحكم أنه عام، أنه تشريع عام له ولأمته صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة تابع له وهو المبلغ عن ربه جل وعلا، إلا ما قام دليل يدل على أن هذا الحكم خاص به، فحينئذ يكون هذا الحكم يختص به دون كل من سواه من أمته. أما الأصل فإن الأوامر والنواهي بل عموم الشريعة إنما هي عامة لعموم الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بها ليبلغها الناس. فهنا قوله أمرت، وفي بعض الألفاظ على المعنى قال أمرنا، أي أن الله أمر نبيه بالسجود على هذه الأعضاء، وهو أمر له ولأمته في صلاتهم يسجدون عليها. والأصل في الأمر الوجوب كما هو معلوم من قواعد علماء الأصول، ما لم يصرفه صارف، يقولون الأصل في الأوامر أنها واجبة، سواء كان الأمر من الله في كتابه أو كان من نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، أو على القول الصواب كان من صحابي ولم يخالف، فالأصل فيه الوجوب، إلا إذا قام نص يدل على أنه على غير هذا الأصل يصرفه عن أصله، وهنا لا صارف له فيبقى على أصله. فلهذا أورده المصنف ليستدل به لوجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة. وهنا ذكرها أولا إجمالا صلى الله عليه وسلم، قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي لفظ أعضاء، ثم فصلها. ولعل الحكمة في هذا هي ما تلمسه بعض أهل العلم، هي أنه أراد أن يلفت النظر إليها وأن يشوق السامع إلى معرفتها، فذكرها على صفة الإجمال بقوله أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ثم فصلها بعد ذلك. ثم ذكرها وهي الجبهة، وأشار إلى أنفه مما يدل على أنه جزء منها وليس عضوا مستقلا، واليدان، والمراد بهما الكفان، لأن اليد إذا أطلقت في خطاب الشارع فإن المراد بها الكف، إلا إذا قيدت فإنها تكون بالمعنى الذي قيدت به. والمراد باليدين هنا هما الكفان، بدليل ما تقدم من حديث عائشة من أنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، ومما سيأتيك أيضا من أمره برفع المرفقين. ودل على أن المراد بالسجود على اليدين أنه يسجد على كفيه، وسيأتي بقية الأحاديث الدالة على هذا. والركبتان معروفتان، قال وأطراف القدمين، وظاهر اللفظ أن ثني أصابع القدم ليس واجبا، إنما الواجب يحصل بوضع أطراف الأصابع على الأرض، وهو كذلك. لا أعلم أحدا من أهل العلم قالوا إنه يجب على المصلي أن يثني أصابعه، إنما يستحب أن يجعلهما وجاه القبلة، إذا تيسر له ذلك، وإلا فالواجب عليه هو ما دل عليه ظاهر هذا اللفظ، أن يضع أطراف أصابعه على الأرض. فهذا السجود يسمى عند العلماء السجود على الأعضاء السبعة، وهو واجب عند جمهور أهل العلم، على خلاف بينهم في هذه الأعضاء، لكن في الجملة هو واجب عند جمهورهم. فإذا أخل به المسلم فإنه يخل بشيء وأمر واجب عليه في صلاته. هذا هو مراد المصنف من سوق هذا الحديث في هذا الباب، ليستدل به لوجوب السجود على هذه الأعضاء، وهو مذهب أحمد وجمهور أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه.
نعم، هذه أيضا في السجود وتقدمت، وهي المجافاة. تقدم لنا هذا في حديث أبي حميد أنه كان إذا سجد نحى يديه عن نحى ذراعيه عن جنبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا معنى قوله فرج بين يديه، أي يباعد بين يديه وجنبيه. هذه تسمى عند العلماء المجافاة، وتستحب في السجود، وهكذا في الركوع لما تقدم من حديث أبي حميد أنه كان ربما وتر يديه صلى الله عليه وسلم حتى جاف بين يديه وجنبيه، فهذه تسمى المجافاة. يستحب للمسلم أن يجافي في سجوده، لكن هذا مقيد بما لو حصل عليه ترتب منه ضرر على أخيك المسلم إذا كنت تصلي مع إمام. فمثل هذه السنن يكون طالب العلم على دراية في مسألة تطبيقها، فإنه يعنى بهذا لأنه بين أمرين: إما أن يترتب على فعله هذا ضرر وأذية على أخيه، هي في الواقع أذية وقعت عليه في عبادته، والأذية في العبادة ليست كالأذية في غيرها، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر بعضهم على بعض في القراءة في تلاوة القرآن. فإذا رأى المسلم أن تطبيق هذه السنة يترتب عليه هذا، فعنده قاعدة جليلة، وهو أنه يدرأ المفسدة في هذا المقام، هو في هذا لا يعطل هذه السنة، إنما في هذا المقام يدرأ المفسدة ويخفف ما تيسر له، وإن صلى لوحده منفردا صلى صلاة النافلة، صلى في الليل الحمد لله، يجافي كما شرع له. فهذه ربما غفل عنها بعض الناس، فطلبة العلم يعنون بالتنبيه لهذا، أن السنة إذا ترتب عليها ضرر وأذية لأخيك، ولا سيما إن كانت في عبادة، فإن الإنسان يخشى عليه إثم هذه الأذية إذا كان يعلم الحكم في هذا ومن ثم أصر، لأن المقام مقام سنة، والنية كما يروى في الأثر أبلغ من العمل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كثير من السنن النية فيها أبلغ من أعمالنا. فلربما كانت نيتك أبلغ من عملك، لأنك أردت من هذا أن تدفع الضرر عن أخيك المسلم أو عن أخويك من بجانبك عن يمينك ومن بجانبك عن شمالك، فهنا جمعت بين الحسنتين، بين النية في تطبيق السنة فيحصل لك أجرها بهذه النية، وبين أيضا البعد عن أذية أخيك فيحصل لك أيضا هذا الثواب في أنك دفعت عن أخيك ضررا. فهذا معنى قولهم نية المؤمن أبلغ من عمله. فالخلاصة في هذا أنه كان إذا صلى، يعني إذا سجد صلى الله عليه وسلم، فرج بين يديه، يعني بعد يعني يديه عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه، يعني حتى يظهر داخل إبطيه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرتدي برداء، كان مرتديا رداء، كان عليه الرداء والإزار صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الإنسان إذا كان يلبس هذا الرداء وجاء فيظهر بياض إبطيه، فهو يحكي لنا ما رآه. فهذه سنة من السنن تفعل في السجود، وهكذا في الركوع، وهي للمرأة الذكر والأنثى على حد سواء، خلافا لمن قال بأنها تشرع في حق الذكر، فالحكم عام، الحكم عام للجميع. نعم.
قال رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم.
كذلك هذا بمعنى الحديث السالف، حديث ابن عباس في مسألة وضع الكفين، قال: إذا سجدت فضع كفيك، وفي لفظ فضع كفك، فهذا يفسر اليدين في حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر منها اليدين، فالمراد باليدين هنا هما الكفان بدليل هذا اللفظ، أي ضع كفك على الأرض. ثم قال: وارفع مرفقيك، وفي لفظ ارفع مرفقك، المرفق معروف وهو الذي يفصل بين العضد والساعد، والمعنى ألا تبسط ذراعيك، وتقدم هذا في حديث عائشة عند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. فهذا معنى قوله ارفع مرفقيك، أي لئلا يكون سجوده على ذراعيه، فدل على أن المراد باليدين في حديث ابن عباس أنهما هما الكفان، لأن الألفاظ يفسر بعضها بعضا، خلافا لمن قال من بعض الفقهاء بأن المراد باليدين هي اليد مع الساعد، هذا قول بعيد. الصواب أن المراد باليدين في حديث ابن عباس هما الكفان بدليل لفظه هذا، وما أيضا تقدم لك من الأحاديث كحديث عائشة وغيرها. والحديث فيه مسألتان: الأولى مسألة وضع اليدين، وهذا واجب وتقدم، وضع الكفين على الأرض، وليس في اللفظ ما يبين صفة وضع اليد، وسيأتي أنه يضم أصابعه صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر. والمسألة الثانية النهي عن بسط الذراعين على الأرض بدليل أنه أمر بأن يرفع مرفقيه، وهذا يقتضي عدم بسط الذراعين، وهذا مكروه في الصلاة، هذا مكروه في الصلاة، إلا أنه يروى من حديث أبي هريرة عند أبي داود أن الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود، فقال: استعينوا بالركب. قال بعض العلماء: يجوز للمسلم أن يستعين يعني بالاتكاء بمرفقيه على ركبتيه إذا طال به السجود، كأن يصلي مثلا صلاة قيام أو نحو ذلك، بدليل هذا اللفظ أنه قال: استعينوا بالركب. خرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث على كل مختلف في وصله وإرساله، والصواب أنه مرسل، أنه من مراسيل النعمان ابن من مراسيل النعمان بن أبي غالب عن النبي صلى الله عليه النعمان بن أبي عياش من مراسيل النعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو منقطع الإسناد لكن معناه صحيح. فإن الله يقول في كتابه: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا طال عليك السجود في صلاة الليل لك أن تستعين بالركب والحمد لله، فإن الإنسان لربما شق عليه هذا، فهو يفعل حسب استطاعته. أما هذا النص هو عمدة الفقهاء، ولكن كما ترى هو على كل منقطع، يرويه هذا الراوي مرسلا وهو لا يعرف بالمراسيل، فضلا عن أن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرف ما هي مراسيله. وعليه العمل عند بعض الفقهاء رحمهم الله فيما لو طال بالمسلم السجود، يعني يتكئ بمرفقيه على ركبتيه أو على فخذيه يسيرا، يستعين بذلك لئلا يشق على ظهره هذا السجود. نعم.
قال رحمه الله: وعن وائل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. رواه البيهقي والحاكم وقال: على شرط مسلم.
نعم، هذا هو حديث وائل بن حجر، يورد من ألفاظه ما يستدل به في مواضع رحمه الله. هو حديث طويل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي روى لنا صفة الصلاة عدد من الصحابة: أبو هريرة رضي الله عنه، وأبو حميد في عشرة من الصحابة، منهم أبو أسيد، ومنهم محمد بن مسلمة، ومنهم سهل بن سعد، كلهم روى لنا صفة صلاته. ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وجماعة كثيرون نقلوا لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي حميد مع حديث وائل بن حجر هي أتم ما نقل إلينا من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. فهذا الحرف الذي رواه هشيم بن بشير عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر عند البيهقي وغيره، وهو أيضا عند ابن خزيمة عند ابن حبان، أنه كان إذا سجد ضم أصابعه وإذا ركع فرج بين أصابعه، هذا يرويه هشيم بن بشير، ولكنه لم يصرح بسماعه ولا أعلم أحدا تابعه عليه، وهو مشهور بالتدليس، لكن له معنى، له شاهد يدل عليه من حديث أبي مسعود الأنصاري، من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه عند النسائي وغيره بنحو هذا اللفظ، وهو أنه كان إذا ركع فرج بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فهكذا هذه سنة، وهذه صفة وضع اليدين حال السجود واليدين حال الركوع. فإذا ركع يفرج كأنه قابض الركبتين كما تقدم في حديث أبي حميد، وإذا سجد يضم أصابعه ويجعل يديه حيال منكبيه كما تقدم، ويجعل أصابعه وجاه القبلة. هذا هو المستحب في حق المسلم في سجوده لهذا اللفظ، لهذا الحديث بهذا اللفظ ولغيره من النصوص الواردة في هذا. ولربما غفل بعض طلبة العلم فجاف وأمال كفيه عن جهة القبلة، وهذه في الواقع مخالفة. السنة في حقك أن تجافي مجافاة لا يحصل فيها انحراف لليد عن جهة القبلة، الأولى أن تجعل أطراف أصابعك في وجاه القبلة مع المجافة، فإنه لربما تكلف بعض الناس وحصل من جراء تكلفه في المجافة بأن يحرف كفيه فتكون أصابعه وجاه وجهه، وهذا خلاف السنة. السنة أن تجعل أصابعك في وجاه القبلة وأن تضم أصابعك مع المجافة، ولا تنافي بين هذا وهذا، فيحصل هذا والحمد لله. هذا هو الذي ينبه عليه أهل العلم في مثل هذا المقام. نعم. قول الحاكم على شرط مسلم، نعم، لكن الأمر فيه ظاهر، وهي أنه شيء كما ترى لم يصرح، وهو معروف بالسماع، بل حكى بعض أهل العلم أنه لم يسمع من عاصم بن كليب. وعلى كل الحديث له معنى وله شاهد من حديث أبي مسعود البدري عند النسائي وغدره. نعم.
قال رحمه الله: وعن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي والحاكم وصححه، وهذا لفظ أبي داود والحاكم. وعند الترمذي وابن ماجه: واجبرني بدل وعافني. وعند ابن ماجه أيضا: وارفعني بدل واهدني. وقال الترمذي: غريب. ورواه بعضهم عن كامل أبي العلاء مرسلا، وقد وثق كاملا ابن معين. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وروى هذا الحديث ولفظه: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني واهدني.
نعم، المصنف أورد هذا الحديث، حديث ابن عباس، في مسألة الدعاء بين السجدتين. الظاهر من صنيعه رحمه الله أنه أورده ليستدل به لمذهب الإمام أحمد للقول بوجوب هذا الدعاء في هذا الموضع. ووجه الاستدلال به أنه كان يداوم عليه صلى الله عليه وسلم، بدليل لفظه، فإنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين، وكان فعل ماض ناقص، وهذه الأفعال الناقصة إذا كان خبرها فعلا مضارعا فإن هذا يدل على المداومة والاستمرار كما هو معلوم من قواعد علماء اللغة. وخبره هنا هو قوله يقول، فعل مضارع، فدل على أن النبي كان يداوم عليه صلى الله عليه وسلم بين السجدتين. وورد فيه أيضا حديث حذيفة عند النسائي وغيره، أو عند أبي داود وغيره، أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول، يعني بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، يكررها. وأصل الحديث عند مسلم في الصحيح. وهكذا يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة في المصنف أنه كان يقول هذه الدعوات، يدعو بها: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه ابن أبي شيبة وغيره عن علي بن أبي طالب موقوفا عليه. فمن هذه النصوص ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوب هذا الدعاء بين السجدتين، وقال إنه واجب من واجبات الصلاة. والمشهور عن أحمد رحمه الله أنه لا يوجب إلا الدعاء بالمغفرة: رب اغفر لي. قال: يستحب له أن يكررها ثلاثا، وإن زاد فهو سنة. هذا هو المشهور عن أحمد في مذهبه رحمه الله. لكن على كل، هو يوجب الدعاء في هذا الموضع. ومذهب بعض أهل العلم أنه لا يجب، إنما هو سنة، هذا الدعاء ليس من واجبات الصلاة، وإنما هو من سننها. بل إن بعض أهل العلم قالوا إن هذا الموضع لا دعاء فيه أصلا، لأنه إنما هو انتقال للفصل بين الأركان. وحجة من قال بأن هذا الدعاء سنة هو عموم حديث، أو ظاهر حديث أبي هريرة في قصة المسيء. وهذا هو عمدة، يعني حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته، هو عمدة من قال بعدم وجوب هذه الواجبات، كالتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود والدعاء في الجلسة بين السجدتين والتكبيرات، تكبيرات الانتقال. يقولون هذه ليست بواجبة لأنها لم ترد في حديث أبي هريرة، فإن النبي لم يعلم هذا المسيء في صلاته هذا الدعاء وغيره. فلو كان واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، إذ المقام مقام تعليم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لكن يشكل على حديث أبي هريرة في قصة ذلك الرجل المسيء أنه لم يسئ في كل صلاته، إنما الإساءة وقعت منه في ركن من أركانها، وترتب على هذه الإساءة إساءة في بقية الأركان، في بعض الأركان. فالإساءة التي وقعت منه هي في الطمأنينة، وظاهر لفظه واضح، وهو أنه صلى صلاة خفيفة جدا لم يطمئن فيها، فحين فرغ منها وأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام، قال عليه السلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم كررها مرتين وثلاثا. ثم لما رأى أنه لم ينتبه لما وقع فيه من الخلل بين له هذا صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر، إلى أن قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي لفظ: حتى تستوي جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن جالسا، إلى آخر الحديث. فهو صريح بأن الخلل منه إنما وقع في ركن من أركان الصلاة وهي الطمأنينة، والإخلال بالطمأنينة يستلزم منه في بعض الأركان، يستلزم منه الإخلال ببعض الأركان، فلربما أخل مثلا بقراءة الفاتحة، لم يقرأها لأنه كبر ووقف يعني وقفة يسيرة ثم ركع، فاستلزم من عدم الإتيان بها في هذا الموضع أنه قد أخل بها. فعلى كل الحديث يرد عليه الاحتمال، والنص إذا ورد عليه الاحتمال يقول أهل العلم بطل الاستدلال به. فهذا هو أقرب جواب يمكن أن يجاب عنه في هذا الحديث، وعليه فلا يظهر لي أن القول بأن هذه التكبيرات، يعني تكبيرات الانتقال أو التسبيح في الركوع أو التسبيح في السجود أو الدعاء هنا بين سجدتين، لا يظهر لي أن القول بذلك، أن القول بأن الإتيان بهما سنة قول قوي، إنما القول الذي تبرأ به ذمة المسلم هو القول بوجوبها لما تقدم من النصوص في مسألة التكبيرات، ولما تقدم في مسألة التسبيح في السجود والركوع، ولما هنا أيضا في هذا الحديث، فإن الظاهر من اللفظ أنه كان يداوم عليه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي حديث حذيفة. والمصنف أشار إلى ما يتعلق بهذا الحديث من الجانب النقدي، وظاهر اللفظ وظاهر هذا الحديث أن أبا كامل هذا، أن كامل هذا أبا العلاء، أن كاملا هذا أبا العلاء قد تفرد به عن شيخه حبيب، وهو كامل بن العلاء أبو العلاء، يكنى بأبيه السعدي التميمي، واتقه بعض أهل العلم كما ترى، وتكلم فيه بعضهم، وظاهر عبارة الترمذي وغيره أنه قد تفرد به، وكأنه ربما رواه مرسلا، كأنه ربما روي عنه مرسلا ليس فيه ابن عباس، يرويه عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على كل، على القول بأنه قد تفرد به واختلف عنه في الوصل والإرسال، حديث له شاهد من حديث أبي حذيفة، وأصله عند مسلم في الصحيح. فالذي يظهر لي أن القول بوجوب هذا الدعاء في هذا الموضع هو الذي تبرأ به الذمة، وهو الذي يحتاط به المسلم لدينه، فإنك ستلاقي ربك بهذه الصلاة وهي فريضة بل ركن من أركان دينك، ففي مثل هذه الخلافات التي تقع بين أهل العلم رحمهم الله، إذا كانت في مثل هذا المقام فإن المسلم يحتاط لدينه ويأتي بما تبرأ به ذمته، فلا ينبغي لمسلم أن يقصر في هذا، وإذا قدر أنه تركه سهوا فإن كان إماما أو منفردا فالأحوط والأبرى لذمته أن يأتي بالسجود، بسجود السهو جبرا له، هذا الذي تبرأ به ذمته، وإن كان مأموما فالحمد لله هو تبع إمامه. فهذا هو الذي يظهر لي من الكلام حول هذا الحديث. وفي لفظه شيء من الاختلاف اليسير بين الرواة، فأحد منهم يزيد حرفا وأحد منهم ينقص، لعله راجع إلى اختلافهم في الإتمام والاختصار، بعضهم يتم وبعضهم يختصر، أو لأن المصنف رواه عن شيخه على هذا النحو أو لغير ذلك، هذا راجع إلى النظر في ألفاظ الرواة على وجه العموم. فعلى كل القول بأن هذا الدعاء في هذا الموضع واجب هو الأحوط والأبرأ للذمة، وهو الذي عليه أحمد رحمه الله وجمهور أصحابه، والمصنف أورده ليستدل به لهذا رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وعن مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث حديث مالك بن الحويرث، وتقدم أن مالك ممن روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مالك بن الحويرث رأى النبي في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ممن قدم على النبي عام الوفود، كان وفد إلى النبي عام الوفود في جملة من وفد إليه صلى الله عليه وسلم في ذلك العام في السنة التاسعة من الهجرة، وكان النبي ربما أسن وكبر صلى الله عليه وسلم، فروى لنا هذا الحديث. ومن ذلك أنه قال كان النبي يصلي، وكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا وفي لفظ قاعدا. فأخذ أهل العلم من هذا الحديث القول باستحباب جلسة الاستراحة، والمصنف أورد هذا الحديث في هذا الباب لهذا، وكأنه أراد أن يستدل به لاستحباب هذه الجلسة. والمشهور عن أحمد أنها غير مستحبة. وعلى كل فالحديث كما ترى، قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك، لكنه قدم على النبي في آخر عمره، رآه يصلي، وليس في شيء من ألفاظ الحديث تعيين هذه الصلاة، لربما كانت نافلة أو لربما كانت فريضة، لأنه مكث عنده فترة. قال حتى إذا كان في وتر من صلاته، المراد بالوتر هنا هي الركعة الأولى، يعني النهوض من الأولى إلى الثانية، يعني النهوض بعد الأولى إلى الثانية في الصلاة الثنائية والثلاثية، أو النهوض من الثالثة إلى الرابعة في الرباعية، هذا معنى قوله فإذا كان في وتر من صلاة، يعني في صلاة صلى فيها ركعة، هذا هو الوتر، يعني صلى ركعة ثم قام إلى الثانية، أو صلى ثلاثا ثم قام إلى الرابعة، هذا في الصلاة الرباعية. ويجتمع الموضعان في الصلاة الرباعية، أما في الثنائية والثلاثية يكون في النهوض من الأولى إلى الثانية. فقال لم ينهض، أي لم يقم حتى يستوي، أي حتى يطمئن قاعدا أي جالسا. قالوا هذا دليل على أنه كان يجلس في هذا الموضع جلسة خفيفة، فأخذ أهل العلم من ظاهر اللفظ استحباب هذه الجلسة، وأطلقوا عليها جلسة الاستراحة عملا بظاهر هذا الحديث عند البخاري في الصحيح، ومحلها بعد الأولى يعني حين ينهض إلى الثانية، وبعد الثالثة حين ينهض إلى الرابعة. والقول باستحبابها هو مذهب الإمام الشافعي والمشهور عنه رحمه الله، عملا بهذا الحديث، وعملا بحديث بلفظ ابن نمير في حديث المسيء في صلاته، في حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته، وتقدم لنا هذا الحديث في أول الباب عند البخاري في الصحيح، وهو أن ابن نمير روى الحديث بتمامه، رواه عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة بلفظه، ثم لما وصل إلى السجدة الثانية قال يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، وفي لفظ حتى تستوي جالسا. قالوا هذا دليل على أنه يستحب له أن يجلس جلسة خفيفة، فهذا هو دليلنا من رواية هذا الراوي ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة بهذا اللفظ. والبخاري رحمه الله كما سيأتي وكما أيضا نبهت عليه في موضعه أشار إلى أن هذا اللفظ غير محفوظ، فإنه حين ساقه بسنده وتقدم لنا حين ساقه بسنده بهذا اللفظ قال عقبه: وقال أبو أسامة: ثم ارفع حتى تستوي قائما. قال وقال أبو أسامة يعني حماد بن أسامة، علقه عن حماد بن أسامة، ثم بعد ذلك ساقه بسنده في موضع آخر عن حماد بن أسامة هذا عن عبيد الله بهذا الإسناد، وقال فيه: ثم اسجد حتى تعتدل حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي، أو قال حتى تعتدل قائما. فأصبح حينئذ لفظ ابن نمير غير محفوظ بناء على ما أومأ إليه الإمام البخاري في صحيحه، وبينه الحافظ ابن حجر. قال: مراد البخاري بهذا التعليق أن يبين أن لفظ ابن نمير ليس محفوظا، إنما المحفوظ هو لفظ أبي أسامة ومن وافقه عليه. وهكذا الإمام البيهقي رحمه الله في الكبرى، لو رجعت إلى فتح الباري وجدت كلام ابن حجر ظاهر، وجدته أنه ظاهر هناك، وهكذا لو رجعت إلى كلام البيهقي. فالشاهد أن حديث أبي هريرة بهذا اللفظ خرج عن باب الاستدلال، لأن ما ورد فيه من اللفظ إنما هو وهم شذوذ. المحفوظ أنه بلفظ: ثم ارفع حتى تعتدل أو حتى تستوي قائما، وليس حتى تستوي جالسا. ومن رواه على هذا النحو إنما وهم، وهو ابن نمير، وأومأ كما ذكرت لكم الإمام أبو عبد الله إلى هذا رحمه الله. بقي لنا هذا الحديث وهو حجة الإمام أبي عبد الله رحمه الله ومن قال بقوله من أهل العلم. قالوا دليلنا هذا الحديث أنه يستحب عليه، فهي سنة من سنن الصلاة، يستحب للمسلم أن يفعلها لحاجة ولغير حاجة لأنها سنة. وظاهر مذهبي رحمه الله أنه في النافلة وفي الفريضة سواء، يستحب له فعلها في هذين الموضعين، عند النهوض للثانية وعند النهوض للرابعة، يجلس جلسة يطمئن فيها قاعدة. وذهب جمهور أهل العلم وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد رحمهم الله إلى أنها غير مستحبة، ليست من مستحبات ومن سنن الصلاة، إنما تفعل عند الحاجة، يفعلها المسلم حين يحتاج إليها. قالوا دليلنا أن جميع من روى صفة صلاته من الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل لنا أحد منهم هذه الجلسة بسند صحيح. وقد روى صفة صلاته عليه الصلاة والسلام جمع من الصحابة: أبو حميد وأبو أسيد ومحمد بن مسلمة وسهل بن سعد وأبو هريرة ووائل بن حجر وجماعة، كلهم رووا هذا الحديث، رووا هذه الصفة عنه، وهم قطعا رأوه وشاهدوه في مواضع يصلي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل لنا أحد منهم بسند صحيح أن النبي فعل هذه الجلسة. وإنما الذي نقلها لنا هو مالك بن الحويرث رضي الله عنه، ومالك إنما قدم على النبي أخيرا يعني عام الوفود، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لأجل حاجته إليها، فإنه كبر وأسن صلى الله عليه وسلم، فيحمل فعله هذا على أنه إنما فعلها حين احتاج إليها، فعليه ليست سنة، إنما تفعل حال الحاجة. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الذي قرره ابن القيم رحمه الله وأطال النفس والكلام فيه رحمة الله عليه، وهو الذي عليه جمع من المشايخ من مشايخ هذه البلاد، منهم الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين، ومنهم الشيخ العلامة الكبير المحقق الشيخ محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن محمد ابن حفيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المفتي في زمنه رحمة الله عليه، كان عالما كبيرا وكان له عناية بالعلم، وكان له عناية بنصر السنة رحمة الله عليه، وهو الشيخ الكبير الذي تتلمذ عليه العلامة ابن باز رحمة الله عليه، فهو شيخه الأول، استفاد منه ومن علمه كثيرا، استفاد منه ومن علمه كثيرا، وكان كثيرا ما يترحم عليه حينما يمر به ذكره رحمة الله عليه مجمعين. وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في عدد من مؤلفاته، وهكذا جماعة من أهل العلم رأوا أنها تفعل حسب الحاجة. وعلى كل، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له عبارة جيدة في هذا، قال: الأمر في هذا واسع، لكن إن كان المصلي مأموما فإن الأولى في حق، وهو يرى أنها سنة، فإن الأولى في حقه أن يتابع الإمام. قال رحمه الله: لا ينكر على من فعلها، يعني حين يكون مأموما، ولكن الأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل سنة. وهذه عبارة جليلة تفيد طالب العلم في مثل هذا المقام، فعلها في الصلاة التي يصليها المسلم لوحده أو هو إمام، الأمر في هذا واسع والحمد لله، لكن بالنسبة للمأموم أرى أن المأموم إذا خالف إمامه في هذه الجلسة فإنه يترتب عليه المخالفة التي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وأمر بمتابعة الإمام والاقتداء به، ولا سيما أن المستحب في هذه الجلسة أن لا تكون خفيفة جدا، خلافا لما يفعله بعض من خفيت عليه هذه السنة. السنة كما ترى أنه كان يجلس حتى يستوي قائما صلى الله عليه وسلم، يعني يجلس جلسة يطمئن فيها. والمشاهد من فعل كثير من بعض الناس أنه يجلس هنيهة، فهذه ليست هي السنة. هو إذا كان يريد تطبيق السنة، ليست هذه هي السنة. السنة كما ترى من لفظ الحديث يجلس حتى يستوي قائما. قد رأيت الشيخ ابن محمد بن عثيمين نبه إلى هذا رحمه الله، قال: أنت بين أمرين، إما أن تطبق السنة كما هي فتجلس حتى تطمئن، لأن المقصود منها هو الجلوس، وهي على كل جلسة لا تكبير ولا ذكر ولا ركوع فيه، إنما للاستراحة. فإما أن تطبق السنة إذا كنت ترى أن الجلوس لها سنة، وإما أن تتركها، لأنك إن جلست هكذا جلوسا خفيفا لا طائل تحته، إنما شرعت لأن يستريح المسلم استراحة قليلة، فلا يحصل هذا إلا بالطمأنينة فيها. فإذا اطمأننت أنت فيها فإن هذا يترتب عليه التخلف عن الإمام إن كنت مأموما، فمثل هذا ينتبه له طالب العلم. رأيت بعض الإخوة الفضلاء يجلس هذه الجلسة وربما خففها جدا لأجل أن يدرك الإمام، فيقال هنا: أنت لم تطبق السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على القول بأنها سنة، لأنك جلست جلوسا خفيفا ليس هو المراد. المراد من كما هو ظاهر من لفظ الحديث أنك تستوي، أي حتى تطمئن. قال: لم ينهض حتى يستوي قاعدا، استوي أي يطمئن، وتطمئن أعضاءه، يجلس جلسة يسيرة ثم ينهض. فإذا طبق هذه الجلسة، جلس هذه الجلسة على هذا النحو الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، فإنه إن كان مأموما حتما ستقع منه المخالفة والتخلف عن إمامه. فعبارة شيخ الإسلام ابن تيمية قوية في هذا، قال: لا ينكر على من فعلها يعني إذا كان مأموما، ولكن الأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف عنه لأجل فعل أمر مستحب، وهو كذلك هذا إذا كنت مأموما. أما إن كنت منفردا فالحمد لله الأمر في هذا واسع، وعلى كل هي جلسة لا ذكر فيها ولا دعاء، إنما هي للاستراحة يستريح فيها المسلم، وربما احتاجها بعض الناس في قيام الليل ونحو ذلك، والحمد لله. ولكن جمهور أهل العلم على القول بأنها ليست سنة، إنما تفعل حال الحاجة، والذي قال باستحبابها هو الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. رواه أحمد والدارقطني وصححه الحاكم وأبو جعفر وثقه غير واحد. وقال أبو زرعة: شيخ يهم كثيرا. وقال الفلاس: فيه ضعف وهو من أهل الصدق سيء الحفظ. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: يتفرد بالمناكير عن المشاهير.
نعم.
وعن سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهما هاهنا بالكوفة نحوا من 5 سنين، أفكانوا يقنطون بالفجر؟ قال: أي بني، محدث. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه، وسعد روى له مسلم. وطارق صحابي معروف، ولا وجه لقول الخطيب في صحبة طارق النظر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنث شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. رواه الخطيب في القنوت بإسناد صحيح، وروى ابن حبان نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم. المصنف رحمه الله أورد هذه الأحاديث كما ترى لمسألة القنوت في النوازل في الصلاة المفروضة، فاستفتح هذه الأحاديث، هي أحاديث 3: أولها حديث أنس وله ألفاظ، وثانيها حديث طارق الأشجعي كما ترى هنا، وثالثها حديث أبي هريرة عند ابن حبان بنحو حديث أنس، وفي الباب غير هذه النصوص. والمصنف أورد هذه الأحاديث بهذه الألفاظ التي ظاهرها الاختلاف، ليستدل به بها لهذه المسألة، مسألة القنوت في النوازل. والقنوت في اللغة يطلق على معان عدة، ومن ذلك الدعاء، من معانيه عند علماء اللغة أن القنوت هو الدعاء عندهم. وفي الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء يقولون: القنوت في الصلاة هو أن يقنت في الصلاة قائما، أو أن يدعو في الصلاة قائما قبل الركوع وبعده. والمصنف كما ترى استفتح هذه النصوص بلفظ حديث أنس من رواية أبي جعفر هذا الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما زال يقنت يعني في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا، وظاهر اللفظ أنه ما تركه حتى مات عليه الصلاة والسلام، أي أنه يدعو. وهذا اللفظ كما سيأتي يخالف المحفوظ عن أنس عند الشيخين، وليت المصنف أعقب ما عند الشيخين، جعل ما عند الشيخين عقب هذا اللفظ مباشرة، لكنه أتى بحديث طارق الأشجعي من رواية ابنه سعد، ثم بعد ذلك أتى بلفظه عند الشيخين. ولفظ الحديث عند الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا على حي من أحياء العرب ثم تركه، ف فهذا الحديث بهذا اللفظ عند البخاري ومسلم وبنحوه هو الحديث الذي يروى هنا من رواية أبي جعفر، فيكون أبو جعفر هذا أخطأ في لفظه، وهو تكلم فيه كما ترى تفرد به على هذا اللفظ عند الدارقطني وغيره، قال ما زال النبي يقنص في الفجر حتى فارق الدنيا، وفي لفظ حتى مات. والمحفوظ عن أنس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنص شهرا ثم تركه يدعو على حي من أحياء العرب، في لفظ كان يدعو على رعل وذكوان والأحيان. فهذا هو المحفوظ من حديث أنس في مسألة قنوته صلى الله عليه وسلم، ولهذا احتج به الشيخان. أما رواية أبي جعفر هذا فهي رواية منكرة، خالف الحفاظ بهذا اللفظ، خالفهم بقوله حتى فارق الدنيا، والمحفوظ أنه إنما قنت شهرا صلى الله عليه وسلم ثم تركه كما هو ظاهر من لفظه عند الشيخين، وهكذا عند غيرهما أنه كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، يعني في نازلة ليس دائما، ليس على إطلاقه، إنما حين تنزل بالمسلمين نازلة فإنه كان يقنت صلى الله عليه وسلم. يؤكد هذا حديث طارق هذا من رواية سعد ابنه سعد أنه سأل أباه قال يا أبتي إنك قد صليت خلف النبي وخلف أبي بكر وعمر، وذكر الصحابة ثم ذكر عمر في الكوفة ثم ذكر عليا قال صليت خلفه في الكوفة نحو من 5 سنين، وفي لفظ نحو من عدد سنين، أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال أي بني إنه محدث، أي المداومة عليه، قوله محدث أي مبتدع، يعني الاستمرار فيه طوال العام هذا أمر محدث لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قوله أي بني محدث، أي المداومة على القنوت طوال العام في كل فجر، هذا هو مراده. فهو بهذا يوافق حديث أنس من لفظه المحفوظ، وهو أنه كان لا يقنط إلا في النازلة عليه الصلاة والسلام. وهذا هو مذهب الأئمة رحمهم الله أن القنوت لا يكون إلا في النوازل، حين تنزل بالمسلمين نازلة، يعني حين يعتدي الكفار على المسلمين، يعتدون على بلاد المسلمين، فإن ولي الأمر يأمر بالقنوت في الصلاة فيقنط الناس يؤمنون خلف إمامهم. وظاهر اللفظ أنه إنما قنت ظاهر لفظ حديث أنس أنه إنما قنت في صلاة الفجر، وكان هذا القنوت على في كان سببه هي قصة قتل القراء رضي الله عنهم 70، وقنت على حي من أحياء العرب وهم رعل وذكوان وغيرهم، قنت عليهم شهرا صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا عنه من حديث أبي هريرة أنه ربما قنت في صلاة العشاء وفي صلاة الظهر يدعو على الكافرين، وثبت أيضا من حديث غيره أنه ربما قنت في صلاة المغرب. فمن هذا أخذ بعض الفقهاء القول بجواز القنوت في جميع الفرائض، وأنه ليس مختصا بصلاة الصبح، بدليل أنه قنت في الظهر وقنت في العشاء من حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره، وقنت في أيضا صلاة المغرب من أيضا أحاديث أخرى عند الشيخين. فالقنوت يكون في جميع الصلوات وليس مختصا بصلاة الصبح، هذا هو الذي عليه كثير من الفقهاء رحمهم الله. وقال بعضهم إنما هو خاص بصلاة الصبح، والأمر في هذا يسير، لكن الأقرب أنه عام في جميع الصلوات. أما محله فهو كما ترى بعد الركوع عند كما هو ظاهر من لفظه من حديث أنس، يعني في الركعة الثانية بعدما يرفع من الركوع يدعو. وسئل أنس أيضا في البخاري فقال قبل الركوع أو بعد الركوع، قال أي والله قبل بعد القراءة قبل الركوع، وترجم عليه البخاري باب القنوت قبل الركوع وبعده، فكأن فعله صلى الله عليه وسلم ربما قنت مرة قبل الركوع ومرة بعد الركوع، يعني بعدما يفرغ من القراءة قبل أن يركع يقنت، وربما بعدما يرفع من ركوعه يقنت، هكذا قال بعض أهل العلم. وقال بعضهم إنما يكون بعد الركوع عملا بظاهر هذا اللفظ، فإن رواية من رواه عن أنس، يعني أكثر من رواه عن أنس إنما رواه على هذا اللفظ بعد الركوع، يعني في الركعة الثانية. والأمر في هذا واسع والحمد لله، وهو مخير على قول الصواب من مذاهب أهل العلم، لأن من رواه أيضا قبل الركوع رواه أيضا عدد حفاظ. ويظهر من أنس أنه كان رأى النبي مرة يقنت قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة. فعلى كل أمر في هذا واسع، سواء فيما يتعلق بمحله وسواء فيما يتعلق بالصلاة التي يقنت فيها، وهو مستحب ومشروع عند النوازل فحسب، أما عند غير النوازل فلا يشرع. وفعله على وجه الاستمرار هو كما ترى، قال أمر، قال أي بني محدث، يعني فعله باستمرار هذا يخشى أن يكون ابتداع، أن يكون ابتداعا في الدين. والذي يأمر به هو ولي أمر المسلمين. ومذهب أحمد أنه لا يقنت إلا الإمام الأعظم، وظاهر مذهبه أن من سواه لا يقنت، لكن على كل إذا أذن ولي أمر المسلمين للناس بالقنوت يقنتون والحمد لله. وهو في الفرائض أولى من النوافل، وإلا أجاز بعض أهل العلم القنوت في النوافل، كان يقنت مثلا في صلاة تراويح أو نحو ذلك. هذا هو ما يتعلق بهذه النصوص التي أوردها ليستدل بها لمذهب أحمد رحمه الله على أن القنوت لا يكون إلا في النازلة، وما سوى ذلك لا يشرع له القنوت، وهذا هو الصواب من مذاهب الأئمة كلهم رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقيني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه، وهو مما ألزم الشيخان تخريجه. وهو مما ألزم الشيخان تخريجه. وهو مما ألزم الشيخان تخريجه. ورواه البيهقي وزاد فيه في بعض رواياته بعد واليت: ولا يعز من عاديت.
نعم. المصنف رحمه الله لما ذكر الأحاديث الواردة في مسألة القنوت في النوازل ناسب أن يورد القنوت في الوتر رحمة الله عليه، وإلا فإن هذا الحديث محله باب صلاة التطوع، فإنه سيذكر ما يتعلق بالوتر هناك وصفته ونحو ذلك، ولكنه لما أورد ما يتعلق بالقنوت في النازلة ناسب أن يورد القنوت في صلاة الوتر. وهو كما ترى حديث ظاهر لفظه أن النبي علمه هذه الكلمات يقولهن في قنوته في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، إلى آخره. وظاهر اللفظ أنها كلمات يقولهن في أثناء الدعاء، لا هو مطلق الدعاء، بدليل أنه قال: أقولهن في قنوت الوتر، ولم يقل أقولهن يعني في الوتر نفسه، فدل على أنه ربما كان يدعو بغير هذا، وهذه من جملة ما كان يدعو به. وهذا أمر مستحب، أن المسلم إذا أوتر فإنه يستحب له أن يقنت وأن يدعو بهذه الدعوات. والكلام في هذا الحديث كثير، فإن بعض أهل العلم قالوا إن حرف أقولهن في قنوت الوتر غير محفوظ، إنما هي دعوات على وجه العموم، قال علمني كلمات أدعو بهن، ولم يذكر فيه حرف القنوت في الوتر. وكلام في هذا كثير، وعلى كل عليه العمل عند أهل العلم رحمهم الله. فهذا من الأحاديث التي عليها العمل عند أهل العلم. وقوله وهذا الحديث مما ألزم الشيخان تخريجه، أي أن الدار قطني رحمه الله ألزم الشيخين تخريج هذا الحديث في كتابه الإلزامات، فإن الإمام الدار قطني رحمه الله له كتاب اسمه الإلزامات، ذكر فيها أحاديث يلزم بها الشيخين أو أحدهما إخراجهما في صحيحيهما أو في صحيح أحدهما، وهذا من جملة الأحاديث التي ألزم بها الشيخين إخراجهما، إخراج هذا الحديث في صحيحيهما، فإنه يروى من طريق أبي إسحاق السبيعي عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي عن الحسن بن علي سبط النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قول الدارقطني، هذا معنى قوله وهذا مما ألزم، يعني الدارقطني ألزم الشيخين في كتابه، ولكن ما ألزمه الدارقطني أو غيره ليس بلازم، فإن الشيخين لهما شرط اعتنيا به رحمهم الله تعالى. وعلى كل هذا الحديث عليه العمل، فيستحب للمسلم أن يدعو به في وتره في محله المعروف. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 53 وأشار بالسبابة. وفي رواية: وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث تقدم لنا، والمصنف أورده ليستدل به لمسألة صفة وضع اليد، صفة وضع اليدين في التشهد اليمنى واليسرى. تقدم لنا هذا الحديث، وهو أنه صلى الله عليه وسلم ربما فعل هذا، يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وفي لفظ على ركبته اليسرى كما ترى هنا في حديث ابن عمر، ويضع اليمنى كذلك على الفخذ اليمنى وربما على الركبة اليمنى، إلا أنه يعقد 53 ويشير بإصبعه السبابة. وبين اللفظ الآخر بين لنا المراد بقوله عقد 53، قال: وضم أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام، كما هو لفظه الآخر عند مسلم. فالعقد بهذه الصورة هو أن يقبض أصابعه كلها مع الإبهام ويشير بالسبابة، هذا معنى قوله عقد 53 وأشار بأصبعه السبابة، فسره اللفظ الآخر عند مسلم كما ذكرته لكم في اللقاء الماضي، أنه قال: ضم أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام، التي تلي الإبهام هي الأصبع السبابة، يشير بها فيقبض أصابعه الثلاثة مع الإبهام ثم يشير بها، هذا في حق اليد اليمنى، وهو إما أن يضعها على ركبته أو على فخذه، واللفظ كما ترى. رواه تارة، روي عن ابن عمر تارة بلفظ أنه يضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وتارة يروى بلفظ أنه يضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى، وكأنه إما أن يكون اختلافا بين الرواة أو أن الراوي يروي على نحو ما رآه، فإن المصلي إذا وضع يده على فخذه ربما كانت أطراف أصابعه على ركبته، فهذا معنى قوله على ركبته أو على فخذه، المحل يعني واحد ليس بعيدا هذا عن هذا. فهذا هو المستحب في حق المسلم، وهي سنة أن يبسط اليسرى ويقبض أصابع اليمنى كلها مع الإشارة بالسبابة كما هو لفظه من حديث ابن عمر، وسيأتي من الحديث الآخر أنه ربما حلق بالإبهام والوسطى، فهما صفتان كما سيأتيك. نعم.
قال رحمه الله: وروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى.
نعم، هذه هي الصفة الثانية. اليد اليسرى تكون مبسوطة على الحديثين ولا خلاف، اليد اليمنى تكون مضمومة الأصابع كلها مع الإشارة بالسبابة كما هو لفظ حديث ابن عمر، أو تكون مضمومة الأصبعين الخنصر والبنصر مع التحليق بالإبهام والوسطى والإشارة بالسبابة، يحلق هكذا. فهاتان صفتان ثبتتا عنه صلى الله عليه وسلم في التشهد، وظاهر اللفظ أنه في التشهدين الأول والثاني، وظاهر اللفظ أيضا أنه لا يفعله في الجلسة بين السجدتين. الذي يظهر لي من جمع ألفاظ الحديث أنه في الجلسة بين السجدتين لا يفعل هذا، إنما تكون اليدان مبسوطتين. وهذا الحديث كما ترى عند مسلم، قال روى يعني مسلم من حديث عبد الله بن الزبير في بيان هذه الصفة، وهكذا يروى أيضا من حديث وائل بن حجر كما تقدم في هذه الصفة. والمسلم إذا مرت به مثل هذه السنن وصح عنده، يعني ثبتت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، يجمع السنن في فعله مرة هذه ومرة هذه لتطبيق السنة على جميع أوجهها، هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وفي الحديث كذلك صفة التورك، وهي صفة غريبة، وهو أنه يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه. والمحفوظ من حديث أبي حميد عند البخاري أنه يجعل ساقه تحت أنه يجعل قدمه اليسرى تحت ساقه الأيمن. تقدم لنا حديث أبي حميد في أول الباب. فقال بعض العلماء إنهما صفتان، ويستحب له أن يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، يتورك على هذا النحو تارة بأن يجعل قدمه بين ساقه وفخذه كما هو لفظه هنا، وتارة يجعل قدمه اليسرى تحت ساقه والساق اليمنى منصوبة والقدم اليمنى منصوبة. ولفظه الثاني هو عند البخاري من حديث أبي حميد، وهذا اللفظ كما ترى من حديث ابن الزبير عند مسلم. وجاء في بعض ألفاظه أنه قال جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه، قال تحت فخذه وساقه، من رواية عفان بن مسلم خارج الصحيح، كأنها عند أبي داود وغيره. فإذا كان هذا اللفظ محفوظا فأصبح موافقا للصفة التي رواها أبو حميد، تحت فخذه وساقه. وإن كان هذا اللفظ الذي بين يدينا هو المحفوظ فأصبح التورك على صفتين. لكن يشكل على هذه الصفة أن فيها كلفة، وهي أن الرجل يدخل طرف قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، هذه فيها كلفة. والذي يظهر لي والله أعلم أن في اللفظ شذوذ، وأن المحفوظ أنه يجعل قدمه تحت ساقه وفخذه، هكذا يظهر لي، وأن صفة التورك واحدة، بدليل أن ما رواه أبو حميد عند البخاري هو الموافق لهذا اللفظ، فيبعد أن يكون التورك على صفتين. لكن قال به بعض الفقهاء، ولكون هذه الصفة فيها شيء من الكلفة فلا يظهر لي والله أعلم أن الحديث بهذا اللفظ محفوظ، لعل بعض الرواة وهم فقال بين فخذه وساقه، والمحفوظ تحت فخذه وساقه، بدليل أن عفان بن مسلم رواه على هذا الوجه، قال تحت فخذه وساقه، فهو بهذا يوافق لفظ حديث أبي حميد السالف، وهذا هو الأظهر. والمقام يحتاج إلى مزيد نظر، لكن على كل بعض الفقهاء قال إنهما صفتان، وبعضهم تكلم في هذا الحديث من حيث المشقة الواقعة فيه. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه واللفظ للبخاري. وله أيضا قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. وعن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد السلام على الله. الحديث رواه النسائي والدارقطني وصحح إسناده. وقال عمر رضي الله عنه لا تجوز صلاة إلا بتشهد، رواه سعيد وغيره.
نعم، هذه الأحاديث، حديث ابن مسعود، حديث ابن عباس، حديث عمر رضي الله عنهم أجمعين في مسألة التشهد. والتشهد هو التحيات لله إلى الشهادتين، إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا يسمى عند العلماء التشهد. والمصنف أورد هذه النصوص، استفتح هذا بتشهد ابن مسعود ليستدل بها لفرضية التشهد في التشهد الأخير، بدليل أن ابن مسعود قال قبل أن يفرض علينا التشهد، يعني كنا نقول هذا قبل أن يفرض علينا التشهد، وبدليل أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وهكذا قول عمر أن الصلاة لا تجوز إلا بتشهد، والمعنى لا تجزئ إلا بتشهد، فدل هذا على أن التشهد في التشهد الأخير أنه ركن من أركان الصلاة في التشهد الأخير. وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله في هذا. وأما في الأول فقالوا إنه واجب وليس بركن. ووجه التفريق بينهما أنه في الأول حين نسي صلى الله عليه وسلم، حين نسيه كما في حديث عبد الله بن بحينة في سجود السهو، جبره بسجود السهو، فدل على أنه واجب وليس بركن، فقالوا هذا هو وجه الفرق بين حكمه في التشهد الأول والتشهد الأخير، فهو في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، بدليل أنه قال قبل أن يفرض علينا التشهد، بدليل أن عمر قال لا تجوز صلاة بلا تشهد، في لفظ من غير تشهد، وله تشهد معروف يروى عنه رضي الله عنه، وبدليل أنه قال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فدل على أنه ركن من أركان الصلاة، لكن محل الركنية هنا يكون في التشهد الأخير. أما الأول قالوا إنه واجب وليس بركن، لأن النبي حين نسيه جبره بسجود السهو، فدل على أنه واجب، إذا لو كان ركنا لأتى به صلى الله عليه وسلم، فلما لم يأتي به كما في حديث عبد الله بن بحينة وجبره بالسجود دل على أنه واجب وليس بركن. هذا هو مراد المصنف رحمه الله من سوق هذه النصوص في الباب ليستدل به على أن التشهد قراءة التشهد في التشهد الأخير أنه ركن. واختلف أهل العلم رحمهم الله عن الأئمة الأربعة في أي التشهدات أفضل، فإنه كما ترى روي من حديث ابن مسعود تحيات لله والصلوات والطيبات، وروي أيضا من حديث كما ترى حديث ابن عباس أنه كان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، اختلاف يسير. وروي كذلك من حديث عن عمر رضي الله عنه ومن غيره من حديث عائشة كذلك ما ذكر لم يذكره المصنف ومن حديث غيرهم. فذهب ذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد إلى أن تشهد ابن مسعود أفضل التشهدات، قالوا لأنه أصح ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، ولهذا احتج به الشيخان كما ترى. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى تشهد ابن عباس وهو كما ترى عند مسلم في الصحيح. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى تشهد عمر، يعني مرادهم أن هذا هو الأفضل، وإلا هم كما ترى كثير منهم يوجب التشهد في هذا الموضع، والأمر في هذا واسع كما ترى حديث ابن مسعود عند البخاري ومسلم، وتشهد ابن عباس كذلك عند مسلم. فمثل هذه يقال فيها ما مثل ما يقال فيما تقدم أن مثل هذه العبادات إذا نوعها المسلم أولى، لأنها ثابتة كما ترى، ولا سيما تشهد ابن عباس وتشهد ابن مسعود رضي الله عنهم. فإذا يعني تشهدت بهذا مرة وتشهدت بهذا مرة فالحمد لله، هذا من باب تنويع السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي والترمذي وصححه، وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وفي موضع على شرطهما، وفي لفظ بعضهم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا دعاء ولا أعلم وجه إراده عقب مسألة التشهد، فإن المناسب أن يكون عقب التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لعله لما كان في لفظ حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء ما شاء لعله أورد هذا عقبه. وعلى كل هذا الدعاء كما ترى يظهر لي والله أعلم من ظاهر لفظه أنه إنما كان يدعو في قنوت أو نحو ذلك، وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، هكذا يظهر لي من لفظه. فإن الدعاء في التشهد لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح أنه أمر بأن يحمد الله وأن يمجد قبل الدعاء وأن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء، وهكذا في السجود وغيره. فيحمل هذا والله أعلم على أنه إنما كان يدعو، أن هذا الرجل إنما كان يدعو مثلا في حال يستحب له أن يثني على الله جل وعلا وأن يحمده بما هو أهله، ثم يختم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الواقع قد يكون في القنوت مثلا، قد يكون في القنوت، فهكذا يظهر لي والله أعلم. وعلى كل هو دعاء في الصلاة وينظر في محله من الصلاة. نعم.
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. ورواه أحمد والدارقطني والحاكم بنحوه. وعندهم: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ وهذه الزيادة تفرد بها ابن إسحاق وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث فزال ما يخاف من تدليسه، وقد صححها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم.
نعم، هذا الحديث حديث أبي مسعود مشهور، أورده المصنف لمسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. ووجه الاستدلال به للباب هو لفظه الذي أتى به محمد بن إسحاق، قال: فكيف نحن نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. ولفظه الأول ليس فيه ذكر الصلاة، لفظه الأول الذي عند مسلم في الصحيح ليس فيه حرف الصلاة، إنما كيف نصلي عليك، فهو سؤال عن كيفية الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. ورواه ابن إسحاق المطالبي رحمه الله وزاد فيه هذا الحرف: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. فأصبح يستدل به أصحاب أحمد رحمه الله بالقول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، قال: لأنه قال: قولوا اللهم صل على محمد، فدل على أنه واجب من واجبات الصلاة ومحله التشهد الأخير، استدلالا به بناء على هذا اللفظ. وكما ترى المصنف قال: رواه ابن إسحاق وصرح بسماعه مما يخشى أنه كان قد دلسه، فقال زالت هذه العلة، لكن يشكل على هذا أنه قد تفرد به رحمه الله. والإمام أحمد يقول: إذا جاء الحلال والحرام أردنا رجالا هكذا حين سئل عنه. وعلى كل، جمهور الأئمة على أنه سنة، ومذهب أحمد رحمه الله أنه واجب. وكما ذكرت قبل قليل، مثل هذا الإنسان يحتاط لدينه ولا يتسامح، ولا سيما في المفروضة، فإنه سيلقى ربه جل وعلا بها فيعنى بهذه الصلاة، فيجتهد في الإتيان بكل ما شرع له من السنن التي ثبت أنها سنن على وجه العموم، ومما قد وقع فيه خلاف، فيجتهد طلبا للأجر، ويجتهد في إتمام صلاته بقدر ما يستطيع، لأنها ثاني أركان الإسلام، فإذا قصر المسلم بها من كل جانب وقال هذا فيه خلاف وهذا فيه خلاف، ضعفت هذه الصلاة وضعف أجرها، وربما يخشى عليه أن يكون ممن تتبع هذه الرخص. فالمقصود أن الخلاف قوي، والجمهور على أنه ليس واجبا، وظاهر اللفظ أن الذي أتى بهذا الحرف هو محمد بن إسحاق رحمه الله، وهو كما ترى تفرد به، لكن الأبرأ والأحوط للذمة أن الإنسان يأتي به، ومحله هو التشهد الأخير. أما التشهد الأول فالجمهور على أنه لا يأتي به، إلا ما يروى عن بعض أصحاب الشافعي رحمه الله، عن بعض أصحابه قالوا يستحب له أن يأتي به، لكن المحل الذي اتفق عليه أهل العلم هو التشهد الأخير، الصلاة الثنائية وفي الرباعية التي يكون فيها تشهدان، فيكون محله بالتشهد الأخير. والخلاف بينهم في حكمه لا في محله، إنهم متفقون على أنه بالتشهد الأخير، لكن الخلاف بينهم في حكمه، الجمهور على أنه مستحب، وأحمد رحمه الله يرى أنه واجب، والأحوط والأبرى للذمة ألا يتخلف الإنسان عن مثل هذه الأدعية والأذكار، لأن هذه الصلاة هي الحد الفاصل بينه وبين غيره، ولأن الله جل وعلا جعلها ركنا ثانيا من أركان الإسلام بعد العقيدة، ولأن الله افترضها على نبيه صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة، ولأنها كانت 50 فأصبحت خمسا تخفيفا ومنة ورحمة منه جل وعلا، وأجرها أجر 50. فإذا صلاها وقتا وآتى بكل ما ينبغي له أن بكل ما ينبغي أن يأتي به، فكأنه أتى بهذا 50 مرة والحمد لله في اليوم. صليت صلاة المغرب وأتيت بهذه الأذكار بما تستطيع كأنك صليت 10 صلوات، فيفوتك هذا الأجر وهذا الخير. وهكذا صليت بقية الصلوات فتكون كأنك صليت 50 في يومك وليلتك. فيعنى طالب العلم هذا ويخرج عن الاختلاف، مثل ما أشار إليه الإمام البخاري رحمه الله، قال لي أن لأجل أن نخرج من اختلافهم، قال حديث جرهد أحوط، حديث أنس أسند، والعمل على حديث جرهد لأجل أن يخرج من اختلافهم. فمثل هذا طالب العلم ينتبه يعنى بهذا وينتبه لمثل هذا المقام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نقتصر على هذا يا شيخنا، الأذان قرب ونقتصر على هذا، وعلى كل نحن في دورة. نسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعناه وبما قلناه. هذه دورة علمية مدتها 4 أسابيع، وهذا اليوم هو آخرها، ولعل الله أن ييسر أن تقام مرة ثانية إن شاء الله في أسابيع قادمة إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. متفق عليه، ولفظه للبخاري.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لا زال المصنف رحمه الله أبو عبد الله بن عبد الهادي الجماعيلي المقدسي يريد الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث، حديث ابن عباس عند الشيخين، أراد أن يستدل به لمسألة السجود على الأعضاء 7، وأن السجود عليها واجب. يختل الشرط هنا إذا اختل شيء من هذه الأعضاء. قوله هنا أمرت، وفي لفظ قال أمرنا، كلاهما عند البخاري في الصحيح. الآمر هو الله جل وعلا كما تقدم في لقائنا الماضي. إذا صدر هذا من النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول أمرت أو نهيت أو نحو ذلك فهو من الله. والأصل في الحكم أنه عام، أنه تشريع عام له ولأمته صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة تابع له وهو المبلغ عن ربه جل وعلا، إلا ما قام دليل يدل على أن هذا الحكم خاص به، فحينئذ يكون هذا الحكم يختص به دون كل من سواه من أمته. أما الأصل فإن الأوامر والنواهي بل عموم الشريعة إنما هي عامة لعموم الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بها ليبلغها الناس. فهنا قوله أمرت، وفي بعض الألفاظ على المعنى قال أمرنا، أي أن الله أمر نبيه بالسجود على هذه الأعضاء، وهو أمر له ولأمته في صلاتهم يسجدون عليها. والأصل في الأمر الوجوب كما هو معلوم من قواعد علماء الأصول، ما لم يصرفه صارف، يقولون الأصل في الأوامر أنها واجبة، سواء كان الأمر من الله في كتابه أو كان من نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. أو على القول الصواب كان من صحابي ولم يخالف، فالأصل فيه الوجوب إلا إذا قام نص يدل على أنه على غير هذا الأصل يصرفه عن أصله، وهنا لا صرف له فيبقى على أصله، فلهذا أورده المصنف ليستدل به لوجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة. وهنا ذكرها أولا إجمالا صلى الله عليه وسلم، قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي لفظ أعضاء، ثم فصلها، ولعل الحكمة في هذا هي ما تلمسه بعض أهل العلم، هي أنه أراد أن يلفت النظر إليها وأن يشوق السامع إلى معرفتها، فذكرها على صفة الإجمال بقوله أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ثم فصلها بعد ذلك، ثم ذكرها وهي الجبهة، وأشار إلى أنفه مما يدل على أنه جزء منها وليس عضوا مستقلا، واليدان والمراد بهما الكفان، لأن اليد إذا أطلقت في خطاب الشارع فإن المراد بها الكف إلا إذا قيدت، فإنها تكون بالمعنى الذي قيدت به، والمراد باليدين هنا هما الكفان، بدليل ما تقدم من حديث عائشة من أنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، ومما سيأتيك أيضا من أمره برفع المرفقين، فدل على أن المراد بالسجود على اليدين أنه يسجد على كفيه، وسيأتي بقية الأحاديث الدالة على هذا. والركبتان معروفتان، قال وأطراف القدمين، وظاهر اللفظ أن ثني أصابع القدم ليس واجبا، إنما الواجب يحصل بوضع أطراف الأصابع على الأرض، وهو كذلك، لا أعلم أحدا من أهل العلم قالوا إنه يجب على المصلي أن يثني أصابعه، إنما يستحب أن يجعلهما وجاه القبلة إذا تيسر له ذلك، وإلا فالواجب عليه هو ما دل عليه ظاهر هذا اللفظ أن يضع أطراف أصابعه على الأرض. فهذا السجود يسمى عند العلماء السجود على الأعضاء السبعة، وهو واجب عند جمهور أهل العلم على خلاف بينهم في هذه الأعضاء، لكن في الجملة هو واجب عند جمهورهم، فإذا أخل به المسلم فإنه يخل بشيء وأمر واجب عليه في صلاته. هذا هو مراد المصنف من سوق هذا الحديث في هذا الباب ليستدل به لوجوب السجود على هذه الأعضاء، وهو مذهب أحمد وجمهور أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه.
نعم، هذه أيضا في السجود وتقدمت، وهي المجافاة، تقدم لنا هذا في حديث أبي حميد أنه كان إذا سجد نحى ذراعيه عن جنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معنى قوله فرج بين يديه، أي يباعد بين يديه وجنبيه، هذه تسمى عند العلماء المجافاة، وتستحب في السجود، وهكذا في الركوع لما تقدم من حديث أبي حميد أنه كان ربما وتر يديه صلى الله عليه وسلم حتى جاف بين يديه وجنبيه، فهذه تسمى المجافاة، يستحب للمسلم أن يجافي في سجوده، لكن هذا مقيد بما لو حصل عليه ترتب منه ضرر على أخيك المسلم إذا كنت تصلي مع إمام، فمثل هذه السنن يكون طالب العلم على دراية في مسألة تطبيقها، فإنه يعنى بهذا لأنه بين أمرين: إما أن يترتب على فعله هذا ضرر وأذيه على أخيه، هي في الواقع هي وقعت عليه في عبادته، والأذية في العبادة ليست كالأذية في غيرها، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر بعضهم على بعض في القراءة في تلاوة القرآن. فإذا رأى المسلم أن تطبيق هذه السنة يترتب عليه هذا فعنده قاعدة جليلة، وهو أنه يدرأ المفسدة في هذا المقام، هو في هذا لا يعطل هذه السنة، إنما في هذا المقام يدرأ المفسدة ويخفف ما تيسر له، وإن صلى لوحده منفردا صلى صلاة النافلة، صلى في الليل الحمد لله يجافي كما شرع له. فهذه ربما غفل عنها بعض الناس، فطلبة العلم يعنون بالتنبيه لهذا، أن السنة إذا ترتب عليها ضرر وأذية لأخيك، ولا سيما إن كانت في عبادة، فإن الإنسان يخشى عليه إثم هذه الأذية إذا كان يعلم الحكم في هذا ومن ثم أصر، لأن المقام مقام سنة، والنية كما يروى في الأثر أبلغ من العمل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كثير من السنن النية فيها أبلغ من أعمالنا. فلربما كانت نيتك أبلغ من عملك، لأنك أردت من هذا أن تدفع الضرر عن أخيك المسلم، عن أخيك المسلم أو عن أخويك، من بجانبك عن يمينك ومن من بجانبك عن شمالك. فهنا جمعت بين الحسنتين، بين النية في تطبيق السنة فيحصل لك أجرها بهذه النية، وبين أيضا البعد عن أذية أخيك فيحصل لك أيضا هذا الثواب في أنك دفعت عن أخيك ضررا. هذا معنى قولهم: نية المؤمن أبلغ من عمله. فالخلاصة في هذا أنه كان إذا صلى، يعني إذا سجد صلى الله عليه وسلم، فرج بين يديه، يعني باعد يعني يديه عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه، يعني حتى يظهر داخل إبطيه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرتدي برداء، كان مرتديا رداء، كان عليه الرداء والإزار صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الإنسان إذا كان يلبس هذا الرداء وجاف يظهر بياض إبطيه، فهو يحكي لنا ما رآه. فهذه سنة من السنن تفعل في السجود، وهكذا في الركوع، وهي للمرأة الذكر والأنثى على حد سواء، خلافا لمن قال بأنها تشرع في حق الذكر. فالحكم عام، الحكم عام للجميع. نعم.
قال رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم.
كذلك هذا بمعنى الحديث السالف، حديث ابن عباس في مسألة وضع الكفين، قال: إذا سجدت فضع كفيك، وفي لفظ فضع كفك، فهذا يفسر اليدين في حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر منها اليدين. فالمراد باليدين هنا هما الكفان بدليل هذا اللفظ، أي ضع كفك على الأرض. ثم قال: وارفع مرفقيك، وفي لفظ ارفع مرفقك. المرفق معروف، وهو الذي يفصل بين العضد والساعد، والمعنى ألا تبسط ذراعيك، وتقدم هذا في حديث عائشة عند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. فهذا معنى قوله ارفع مرفقيك، أي لئلا يكون سجوده على ذراعيه، فدل على أن المراد باليدين في حديث ابن عباس أنهما هما الكفان، لأن الألفاظ يفسر بعضها بعضا، خلافا لمن قال من بعض الفقهاء بأن المراد باليدين هي اليد مع الساعد، هذا قول بعيد. الصواب أن المراد باليدين في حديث ابن عباس هما الكفان لدليل لفظه هذا، وما أيضا تقدم لك من الأحاديث كحديث عائشة وغيرها. والحديث فيه مسألتان، الأولى مسألة وضع اليدين، وهذا واجب وتقدم وضع الكفين على الأرض، وليس في اللفظ ما يبين صفة وضع اليد، وسيأتي أنه يضم أصابعه صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر. والمسألة الثانية النهي عن بسط الذراعين على الأرض بدليل أنه أمر بأن يرفع مرفقيه، وهذا يقتضي عدم بسط الذراعين، وهذا مكروه في الصلاة، هذا مكروه في الصلاة، إلا أنه يروى من حديث أبي هريرة عند أبي داود أن الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود فقال استعينوا بالركب. قال بعض العلماء يجوز للمسلم أن يستعين يعني بالاتكاء بمرفقيه على ركبتيه إذا طال به السجود، كأن يصلي مثلا صلاة قيام أو نحو ذلك، بدليل هذا اللفظ أنه قال استعينوا بالركب، خرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث على كل مختلف في وصله وإرساله، والصواب أنه مرسل، أنه من مراسيل النعمان من مراسيل النعمان بن أبي غالب عن النبي صلى الله عليه النعمان بن أبي عياش من مراسيل النعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو منقطع الإسناد لكن معناه صحيح، فإن الله يقول في كتابه فاتقوا الله ما استطعتم، إذا طال عليك السجود في صلاة الليل لك أن تستعين بالركب والحمد لله، فإن الإنسان لربما شق عليه هذا، فهو يفعل حسب استطاعته. أما هذا النص هو عمدة الفقهاء، ولكن كما ترى هو على كل منقطع، يرويه هذا الراوي مرسلا، وهو لا يعرف بالمراسيل فضلا عن أن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعرف ما هي مراسيله، وعليه العمل عند بعض الفقهاء رحمهم الله فيما لو طال بالمسلم السجود، يعني يتكئ بمرفقيه على ركبتيه أو على فخذيه يسيرا، يستعين بذلك لئلا يشق على ظهر هذا السجود. نعم.
قال رحمه الله: وعن وائل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، رواه البيهقي والحاكم وقال على شرط مسلم.
نعم، هذا هو حديث وائل بن حجر، يورد من ألفاظه ما يستدل به في مواضع رحمه الله، هو حديث طويل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي روى لنا صفة الصلاة عدد من الصحابة، أبو هريرة رضي الله عنه وأبو حميد في عشرة من الصحابة، منهم أبو أسيد ومنهم محمد بن مسلمة ومنهم سهل بن سعد، كلهم روى لنا صفة صلاة، ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وجماعة كثيرون نقلوا لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي حميد مع حديث وائل بن حجر هي أتم ما نقل إلينا من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. فهذا الحرف الذي رواه هشيم بن بشير عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عند البيهقي وغيره، وهو أيضا عند ابن خزيمة عند ابن حبان، أنه كان إذا سجد ضم أصابعه وإذا ركع فرج بين أصابعه، هذا يرويه هشيم بن بشير، ولكنه لم يصرح بسماعه، ولا أعلم أحدا تابعه عليه، وهو مشهور بالتدليس، لكن له معنى، له شاهد يدل عليه من حديث أبي مسعود الأنصاري، من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه عند النسائي وغيره بنحو هذا اللفظ، وهو أنه كان إذا ركع فرج بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فهكذا هذه سنة، وهذه صفة وضع اليدين حال السجود واليدين حال الركوع، فإذا ركع يفرج كأنه قابض الركبتين كما تقدم في حديث أبي حميد، وإذا سجد يضم أصابعه ويجعل يديه حيال منكبيه كما تقدم، ويجعل أصابعه وجاه القبلة. هذا هو المستحب في حق المسلم في سجوده لهذا اللفظ، لهذا الحديث بهذا اللفظ ولغيره من النصوص الواردة في هذا. ولربما غفل بعض طلبة العلم فجاف وأمال كفيه عن جهة القبلة، وهذه في الواقع مخالفة. السنة في حقك أن تجافي مجافاة لا يحصل فيها انحراف لليد عن جهة القبلة، الأولى أن تجعل أطراف أصابعك في وجاه القبلة مع المجافة، فإنه لربما تكلف بعض الناس وحصل من جراء تكلفه في المجافاة بأن يحرف كفيه فتكون أصابعه وجاه وجهه، وهذا خلاف السنة. السنة أن تجعل أصابعك في وجاه القبلة وأن تضم أصابعك مع المجافة، ولا تنافي بين هذا وهذا، فيحصل هذا والحمد لله. هذا هو الذي ينبه عليه أهل العلم في مثل هذا المقام. نعم، قول الحاكم على شرط مسلم، نعم، لكن الأمر فيه ظاهر، وهي أنه شيء كما ترى لم يصرح وهو معروف بالسماع، بل حكى بعض أهل العلم أنه لم يسمع من عاصم بن كليب. وعلى كل الحديث له معنى وله شاهد من حديث أبي مسعود البدري عند النسائي وغدري. نعم.
قال رحمه الله: وعن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي والحاكم وصححه، وهذا لفظ أبي داود والحاكم. وعند الترمذي وابن ماجه: واجبرني بدل وعافني. وعند ابن ماجه أيضا: وارفعني بدل واهدني. وقال الترمذي: غريب، ورواه بعضهم عن كامل أبي العلاء مرسلا، وقد وثق كاملا ابن معين. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وروى هذا الحديث ولفظه: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني واهدني.
نعم، المصنف أورد هذا الحديث، حديث ابن عباس، في مسألة الدعاء بين السجدتين. الظاهر من صنيعه رحمه الله أنه أورده ليستدل به لمذهب الإمام أحمد للقول بوجوب هذا الدعاء في هذا الموضع. ووجه الاستدلال به أنه كان يداوم عليه صلى الله عليه وسلم، بدليل لفظه، فإنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين، وكان فعل ماض ناقص، وهذه الأفعال الناقصة إذا كان خبرها فعلا مضارعا فإن هذا يدل على المداومة والاستمرار كما هو معلوم من قواعد علماء اللغة. وخبره هنا هو قوله يقول، فعل مضارع، ودل على أن النبي كان يداوم عليه صلى الله عليه وسلم بين السجدتين. وورد فيه أيضا حديث حذيفة عند النسائي وغيره، أو عند أبي داود وغيره، أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول، يعني بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، يكررها. وأصل الحديث عند مسلم في الصحيح. وهكذا يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة في المصنف أنه كان يقول هذه الدعوات، يدعو بها: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه ابن أبي شيبة وغيره عن علي بن أبي طالب موقوفا عليه. فمن هذه النصوص ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوب هذا الدعاء بين السجدتين، وقال إنه واجب من واجبات الصلاة. والمشهور عن أحمد رحمه الله أنه لا يوجب إلا الدعاء بالمغفرة: رب اغفر لي. قال: يستحب له أن يكررها ثلاثا، وإن زاد فهو سنة. هذا هو المشهور عن أحمد في مذهبه رحمه الله. لكن على كل هو يوجب الدعاء في هذا الموضع. ومذهب بعض أهل العلم أنه لا يجب، إنما هو سنة، هذا الدعاء ليس من واجبات الصلاة وإنما هو من سننها. بل إن بعض أهل العلم قالوا إن هذا الموضع لا دعاء فيه أصلا، لأنه إنما هو انتقال للفصل بين الأركان. وحجة من قال بأن هذا الدعاء سنة هو عموم حديث أو ظاهر حديث أبي هريرة في قصة المسيء، وهذا هو عمدة، يعني حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته هو عمدة من قال بعدم وجوب هذه الواجبات كالتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود والدعاء في الجلسة بين السجدتين والتكبيرات، تكبيرات الانتقال. يقولون هذه ليست بواجبة لأنها لم ترد في حديث أبي هريرة، فإن النبي لم يعلم هذا المسيء في صلاته هذا الدعاء وغيره، فلو كان واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، إذ المقام مقام تعليم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لكن يشكل على حديث أبي هريرة في قصة ذلك الرجل المسيء أنه لم يسئ في كل صلاته، إنما الإساءة وقعت منه في ركن من أركانها، وترتب على هذه الإساءة إساءة في بقية الأركان، في بعض الأركان. فالإساءة التي وقعت منه هي في الطمأنينة، وظاهر لفظه واضح، وهو أنه صلى صلاة خفيفة جدا لم يطمئن فيها، فحين فرغ منها وأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام، قال عليه السلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم كررها مرتين وثلاثا. ثم لما رأى أنه لم ينتبه لما وقع فيه من الخلل بين له هذا صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر، إلى أن قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي لفظ: حتى تستوي جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن جالسا، إلى آخر الحديث. فهو صريح بأن الخلل منه إنما وقع في ركن من أركان الصلاة وهي الطمأنينة، والإخلال بالطمأنينة يستلزم منه في بعض الأركان، يستلزم منه الإخلال ببعض الأركان. فلربما أخل مثلا بقراءة الفاتحة، لم يقرأها لأنه كبر ووقف يعني وقفة يسيرة ثم ركع، فاستلزم من عدم الإتيان بها في هذا الموضع أنه قد أخل بها. فعلى كل الحديث يرد عليه الاحتمال، والنص إذا ورد عليه الاحتمال يقول أهل العلم باطل الاستدلال به. فهذا هو أقرب جواب يمكن أن يجاب عنه في هذا الحديث. وعليه فلا يظهر لي أن القول بأن هذه التكبيرات، يعني تكبيرات الانتقال أو التسبيح في الركوع أو التسبيح في السجود أو الدعاء هنا بين سجدتين، لا يظهر لي أن القول بذلك، أن القول بأن الإتيان بهما سنة قول قوي، إنما القول الذي تبرأ به ذمة المسلم هو القول بوجوبها لما تقدم من النصوص في مسألة التكبيرات، ولما تقدم في مسألة التسبيح في السجود والركوع، ولما هنا أيضا في هذا الحديث. فإن الظاهر من اللفظ أنه كان يداوم عليه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي حديث حذيفة. والمصنف أشار إلى ما يتعلق بهذا الحديث من الجانب النقدي، وظاهر اللفظ وظاهر هذا الحديث أن أبا كامل هذا، أن كامل هذا أبا العلاء، أن كاملا هذا أبا العلاء قد تفرد به عن شيخه حبيب، وهو كامل بن العلاء أبو العلاء، يكنى بأبيه السعدي التميمي واتقه بعض أهل العلم كما ترى وتكلم فيه بعضهم. وظاهر عبارة الترمذي وغيره أنه قد تفرد به وكأنه ربما رواه مرسلا كأنه ربما روي عنه مرسلا ليس فيه ابن عباس يرويه عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على كل على القول بأنه قد تفرد به واختلف عنه في الوصل والإرسال حديث له شاهد من حديث أبي حذيفة وأصله عند مسلم في الصحيح. فالذي يظهر لي أن القول بوجوب هذا الدعاء في هذا الموضع هو الذي تبرأ به الذمة وهو الذي يحتاط به المسلم لدينه، فإنك ستلاقي ربك بهذه الصلاة وهي فريضة بل ركن من أركان دينك، ففي مثل هذه الخلافات التي تقع بين أهل العلم رحمهم الله إذا كانت في مثل هذا المقام فإن المسلم يحتاط لدينه ويأتي بما تبرأ به ذمته، فلا ينبغي لمسلم أن يقصر في هذا. وإذا قدر أنه تركه سهوا فإن كان إماما أو منفردا فالأحوط والأبرى لذمته أن يأتي بالسجود بسجود السهو جبرا له هذا الذي تبرأ به ذمته، وإن كان مأموما فالحمد لله هو تبع إمامه. فهذا هو الذي يظهر لي من الكلام حول هذا الحديث، وفي لفظه شيء من الاختلاف اليسير بين الرواة، فأحد منهم يزيد حرفا وأحد منهم ينقص، لعله راجع إلى اختلافهم في الإتمام والاختصار، بعضهم يتم وبعضهم يختصر، أو لأن المصنف رواه عن شيخه على هذا النحو أو لغير ذلك، هذا راجع إلى النظر في ألفاظ الرواة على وجه العموم. فعلى كل القول بأن هذا الدعاء في هذا الموضع واجب هو الأحوط والأبرأ للذمة، وهو الذي عليه أحمد رحمه الله وجمهور أصحابه، والمصنف أورده يستدل به لهذا رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وعن مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث حديث مالك بن الحويرث، وتقدم أن مالكا ممن روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مالك بن الحويرث رأى النبي في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ممن قدم على النبي عام الوفود، كان وفد إلى النبي عام الوفود في جملة من وفد إليه صلى الله عليه وسلم في ذلك العام في السنة التاسعة من الهجرة، وكان النبي ربما أسن وكبر صلى الله عليه وسلم. فروى لنا هذا الحديث، ومن ذلك أنه قال كان النبي يصلي وكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا وفي لفظ قاعدا. فأخذ أهل العلم من هذا الحديث القول باستحباب جلسة الاستراحة، والمصنف أورد هذا الحديث في هذا الباب لهذا، وكأنه أراد أن يستدل به لاستحباب هذه الجلسة. والمشهور عن أحمد أنها غير مستحبة. وعلى كل فالحديث كما ترى، قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك، لكنه قدم على النبي في آخر عمره، رآه يصلي وليس في شيء من ألفاظ الحديث تعيين هذه الصلاة، لربما كانت نافلة أو لربما كانت فريضة لأنه مكث عنده فترة. قال: حتى إذا كان في وتر من صلاته، المراد بالوتر هنا هي الركعة الأولى، يعني النهوض من الثانية من الأولى إلى الثانية، يعني النهوض بعد الأولى إلى الثانية في الصلاة الثنائية والثلاثية، أو النهوض من الثالثة إلى الرابعة في الرباعية. هذا معنى قوله فإذا كان في وتر من صلاته، يعني في صلاة صلى فيها ركعة، هذا هو الوتر، يعني صلى ركعة ثم قام إلى الثانية، أو صلى ثلاثا ثم قام إلى الرابعة، هذا في الصلاة الرباعية. ويجتمع هذا، يجتمع الموضعان في الصلاة الرباعية. أما في الثنائية والثلاثية يكون في النهوض من الأولى إلى الثانية. فقال لم ينهض، أي لم يقم حتى يستوي، أي حتى يطمئن قاعدا أي جالسا. قالوا هذا دليل على أنه كان يجلس في هذا الموضع جلسة خفيفة، فأخذ أهل العلم من ظاهر اللفظ استحباب هذه الجلسة، وأطلقوا عليها جلسة الاستراحة عملا بظاهر هذا الحديث عند البخاري في الصحيح. ومحلها بعد الأولى، يعني حين ينهض إلى الثانية، وبعد الثالثة حين ينهض إلى الرابعة. والقول باستحبابها هو مذهب الإمام الشافعي والمشهور عنه رحمه الله عملا بهذا الحديث، وعملا بحديث بلفظ ابن نمير في حديث المسيء في صلاته، في حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته. وتقدم لنا هذا الحديث في أول الباب عند البخاري في الصحيح، وهو أن ابن نمير روى الحديث بتمامه، رواه عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة بلفظه، ثم لما وصل إلى السجدة الثانية قال يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، وفي لفظ حتى تستوي جالسا. قالوا هذا دليل على أنه يستحب له أن يجلس جلسة خفيفة، فهذا هو دليلنا من رواية هذا الراوي ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة بهذا اللفظ. والبخاري رحمه الله كما سيأتي، وكما أيضا نبهت عليه في موضعه، أشار إلى أن هذا اللفظ غير محفوظ، فإنه حين ساقه بسنده، وتقدم لنا حين ساقه بسنده بهذا اللفظ قال عقبه: وقال أبو أسامة: ثم ارفع حتى تستوي قائما. قال وقال أبو أسامة، يعني حماد بن أسامة، علقه عن حماد بن أسامة، ثم بعد ذلك ساقه بسنده في موضع آخر عن حماد بن أسامة هذا عن عبيد الله بهذا الإسناد، وقال فيه: ثم اسجد حتى تعتدل، حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي، أو قال حتى تعتدل قائما. فأصبح حينئذ لفظ ابن نمير غير محفوظ بناء على ما أومأ إليه الإمام البخاري في صحيحه، وبينه الحافظ ابن حجر. قال: مراد البخاري بهذا التعليق أن يبين أن لفظ ابن نمير ليس محفوظا، إنما المحفوظ هو لفظ أبي أسامة ومن وافقه عليه. وهكذا الإمام البيهقي رحمه الله في الكبرى، لو رجعت إلى فتح الباري وجدت كلام ابن حجر ظاهر، وجدته أنه ظاهر هناك، وهكذا لو رجعت إلى كلام البيهقي. فالشاهد أن حديث أبي هريرة بهذا اللفظ خرج عن باب الاستدلال، لأن ما ورد فيه من اللفظ إنما هو وهم شذوذ. المحفوظ أنه بلفظ: ثم ارفع حتى تعتدل، أو حتى تستوي قائما، وليس حتى تستوي جالسا. ومن رواه على هذا النحو إنما وهم، وهو ابن نمير، وأومأ كما ذكرت لكم الإمام أبو عبد الله إلى هذا رحمه الله. بقي لنا هذا الحديث، وهو حجة الإمام أبي عبد الله رحمه الله ومن قال بقوله من أهل العلم. قالوا دليلنا هذا الحديث أنه يستحب عليه، فهي سنة من سنن الصلاة، يستحب للمسلم أن يفعلها لحاجة ولغير حاجة، لأنها سنة. وظاهر مذهب رحمه الله أنه في النافلة وفي الفريضة سواء، استحب له فعلها في هذين الموضعين، عند النهوض للثانية وعند النهوض للرابعة، يجلس جلسة يطمئن فيها قاعدة. وذهب جمهور أهل العلم مذهب، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد رحمهم الله، إلى أنها غير مستحبة، ليست من مستحبات ومن سنن الصلاة، إنما تفعل عند الحاجة، يفعلها المسلم حين يحتاج إليها. قالوا دليلنا أن جميع من روى صفة صلاته من الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل لنا أحد منهم هذه الجلسة بسند صحيح. وقد روى صفة صلاته عليه الصلاة والسلام جمع من الصحابة، أبو حميد وأبو أسيد ومحمد بن مسلمة وسهل بن سعد وأبو هريرة ووائل بن حجر وجماعة، كلهم رووا هذا الحديث، رووا هذه الصفة عنه، وهم قطعا رأوه وشاهدوه في مواضع يصلي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل لنا أحد منهم بسند صحيح أن النبي فعل هذه الجلسة، وإنما الذي نقلها لنا هو مالك بن الحويرث رضي الله عنه. ومالك إنما قدم على النبي أخيرا يعني عام الوفود، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لأجل حاجته إليها، فإنه كبر وأسن صلى الله عليه وسلم، يحمل فعله هذا على أنه إنما فعلها حين احتاج إليها، فعليه ليست سنة، إنما تفعل حال الحاجة. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الذي قرره ابن القيم رحمه الله وأطال النفس والكلام فيه رحمة الله عليه، وهو الذي عليه جمع من المشايخ، من مشايخ هذه البلاد، منهم الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، شيخ الشيخ محمد بن عثيمين بن عثيمين، ومنهم الشيخ العلامة الكبير المحقق الشيخ محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد ابن محمد ابن حفيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المفتي في زمنه رحمة الله عليه، كان عالما كبيرا، وكان له عناية بالعلم، وكان له عناية بنصر السنة رحمة الله عليه، وهو الشيخ الكبير الذي تتلمذ عليه العلامة ابن باز رحمة الله عليه، فهو شيخه الأول، استفاد منه ومن علمه كثيرا، استفاد منه ومن علمه كثيرا، وكان كثيرا ما يترحم عليه حينما يمر به ذكره رحمة الله عليه مجمعين. وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في عدد من مؤلفاته، وهكذا جماعة من أهل العلم رأوا أنها تفعل حسب الحاجة. وعلى كل، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له عبارة جيدة في هذا، قال الأمر في هذا واسع، لكن إن كان المصلي مأموما فإن الأولى في حقه، وهو يرى أنها سنة، فإن الأولى في حقه أن يتابع الإمام. قال رحمه الله لا ينكر على من فعلها يعني حين يكون مأموما، ولكن الأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل سنة. وهذه عبارة جليلة تفيد طالب العلم في مثل هذا المقام، فعلها في الصلاة التي يصليها المسلم لوحده أو هو إمام الأمر في هذا واسع والحمد لله، لكن بالنسبة للمأموم أرى أن المأموم إذا خالف إمامه في هذه الجلسة فإنه يترتب عليه المخالفة التي نهى عنه صلى الله عليه وسلم وأمر بمتابعة الإمام والاقتداء به، ولا سيما أن المستحب في هذه الجلسة أن لا تكون خفيفة جدا خلافا لما يفعله بعض من خفيت عليه هذه السنة. السنة كما ترى أنه كان يجلس حتى يستوي قائما صلى الله عليه وسلم، يعني يجلس جلسة يطمئن فيها. والمشاهد من فعل كثير من بعض الناس أنه يجلس هنيهة، فهذه ليست هي السنة. هو إذا كان يريد تطبيق السنة ليست هذه هي السنة، السنة كما ترى من لفظ الحديث يجلس حتى يستوي قائما. قد رأيت الشيخ ابن محمد بن عثيمين نبه إلى هذا رحمه الله، قال أنت بين أمرين، إما أن تطبق السنة كما هي فتجلس حتى تطمئن، لأن المقصود منها هو الجلوس، وهي على كل جلسة لا تكبير ولا ذكر ولا ركوع فيه، إنما للاستراحة. فإما أن تطبق السنة إذا كنت ترى أن الجلوس لها سنة، وإما أن تتركها، لأنك إن جلست هكذا جلوسا خفيفا لا طائل تحته، إنما شرعت لأن يستريح المسلم استراحة قليلة، فلا يحصل هذا إلا بالطمأنينة فيها. فإذا اطمأننت أنت فيها فإن هذا يترتب عليه التخلف عن الإمام إن كنت مأموما، فمثل هذا ينتبه له طالب العلم. رأيت بعض الإخوة الفضلاء يجلس هذه الجلسة وربما خففها جدا لأجل أن يدرك الإمام، فيقال هنا أنت لم تطبق السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على القول بأنها سنة، لأنك جلست جلوسا خفيفا ليس هو المراد. المراد من كما هو ظاهر من لفظ الحديث أنك تستوي، أي حتى تطمئن. قال لم ينهض حتى يستوي قاعدا، استوي أي يطمئن، وتطمئن أعضاؤه، يجلس جلسة يسيرة ثم ينهض. فإذا طبق هذه الجلسة، جلس هذه الجلسة على هذا النحو الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، فإنه إن كان مأموما حتما ستقع منه المخالفة والتخلف عن إمامه. فعبارة شيخ الإسلام ابن تيمية قوية في هذا، قال لا ينكر على من فعلها، يعني إذا كان مأموما، ولكن الأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف عنه لأجل فعل أمر مستحب، وهو كذلك هذا إذا كنت مأموما. أما إن كنت منفردا فالحمد لله، الأمر في هذا واسع، وعلى كل هي جلسة لا ذكر فيها ولا دعاء، إنما هي للاستراحة يستريح فيها المسلم، وربما احتاجها بعض الناس في قيام الليل ونحو ذلك، والحمد لله. ولكن جمهور أهل العلم على القول بأنها ليست سنة، إنما تفعل حال الحاجة، والذي قال باستحبابها هو الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. رواه أحمد والدارقطني وصححه الحاكم وأبو جعفر وثقه غير واحد. وقال أبو زرعة: شيخ يهم كثيرا. وقال الفلاس: فيه ضعف وهو من أهل الصدق سيء الحفظ. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: يتفرد بالمناكير عن المشاهير.
نعم.
وعن سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهما هاهنا بالكوفة نحوا من 5 سنين، أفكانوا يقنطون بالفجر؟ قال: أي بني، محدث. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه، وسعد روى له مسلم. وطارق صحابي معروف، ولا وجه لقول الخطيب في صحبة طارق النظر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. رواه الخطيب في القنوت بإسناد صحيح، وروى ابن حبان نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم. المصنف رحمه الله أورد هذه الأحاديث كما ترى لمسألة القنوت في النوازل في الصلاة المفروضة، استفتح هذه الأحاديث، هي أحاديث 3: أولها حديث أنس وله ألفاظ، وثانيها حديث طارق الأشجعي كما ترى هنا، وثالثها حديث أبي هريرة عند ابن حبان بنحو حديث أنس، وفي الباب غير هذه النصوص. والمصنف أورد هذه الأحاديث بهذه الألفاظ التي ظاهرها الاختلاف ليستدل به بها لهذه المسألة، مسألة القنوت في النوازل. والقنوت في اللغة يطلق على معان عدة، ومن ذلك الدعاء، من معانيه عند علماء اللغة أن القنوت هو الدعاء عندهم. وفي الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء يقولون القنوت في الصلاة هو أن يقنت في الصلاة قائما، أو أن يدعو في الصلاة قائما قبل الركوع وبعده. والمصنف كما ترى استفتح هذه النصوص بلفظ حديث أنس من رواية أبي جعفر هذا الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما زال يقنت يعني في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا. وظاهر اللفظ أنه ما تركه حتى مات عليه الصلاة والسلام، أي أنه يدعو. وهذا اللفظ كما سيأتي يخالف المحفوظ عن أنس عند الشيخين، وليت المصنف أعقب ما عند الشيخين، جعل ما عند الشيخين عقب هذا اللفظ مباشرة، لكنه أتى بحديث طارق الأشجعي من رواية ابنه سعد، ثم بعد ذلك أتى بلفظه عند الشيخين. ولفظ الحديث عند الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا على حي من أحياء العرب ثم تركه. فهذا الحديث بهذا اللفظ عند البخاري ومسلم وبنحوه هو الحديث الذي يروى هنا من رواية أبي جعفر، فيكون أبو جعفر هذا أخطأ في لفظه، وهو تكلم فيه كما ترى، تفرد به على هذا اللفظ عند الدارقطني وغيره، قال ما زال النبي يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، وفي لفظ حتى مات. والمحفوظ عن أنس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط شهرا ثم تركه، يدعو على حي من أحياء العرب، في لفظ كان يدعو على رعن وذكوان والأحيان. فهذا هو المحفوظ من حديث أنس في مسألة قنوته صلى الله عليه وسلم، ولهذا احتج به الشيخان. أما رواية أبي جعفر هذا فهي رواية منكرة، خالف الحفاظ بهذا اللفظ، خالفهم بقوله حتى فارق الدنيا. والمحفوظ أنه إنما قنت شهرا صلى الله عليه وسلم ثم تركه، كما هو ظاهر من لفظه عند الشيخين، وهكذا عند غيرهما أنه كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، يعني في نازلة، ليس دائما، ليس على إطلاقه، إنما حين تنزل بالمسلمين نازلة فإنه كان يقنت صلى الله عليه وسلم. يؤكد هذا حديث طارق هذا من رواية سعد ابنه، من رواية ابنه سعد أنه سأل أباه قال يا أبتي إنك قد صليت خلف النبي وخلف أبي بكر وعمر، وذكر الصحابة، ثم ذكر عمر في الكوفة، ثم ذكر عليا قال صليت خلفه في الكوفة نحو من 5 سنين، وفي لفظ نحو من عدد سنين، أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال أي بني إنه محدث، أي المداومة عليه. قوله محدث أي مبتدع، يعني الاستمرار فيه طوال العام هذا أمر محدث، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله أي بني محدث، أي المداومة على القنوت طوال العام في كل فجر، هذا هو مراده. فهو بهذا يوافق حديث أنس من لفظه المحفوظ، وهو أنه كان لا يقنط إلا في النازلة عليه الصلاة والسلام. وهذا هو مذهب الأئمة رحمهم الله، أن القنوت لا يكون إلا في النوازل، حين تنزل بالمسلمين نازلة، يعني حين يعتدي الكفار على المسلمين، يعتدون على بلاد المسلمين، فإن ولي الأمر يأمر بالقنوت في الصلاة فيقنت الناس يؤمنون خلف إمامهم. وظاهر اللفظ أنه إنما قنت، ظاهر لفظ حديث أنس أنه إنما قنت في صلاة الفجر، وكان هذا القنوت على كان سببه هي قصة قتل القراء رضي الله عنهم السبعين، وقنت على حي من أحياء العرب وهم رعل وذكوان وغيرهم، قنت عليهم شهرا صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا عنه من حديث أبي هريرة أنه ربما قنت في صلاة العشاء وفي صلاة الظهر يدعو على الكافرين. وثبت أيضا من حديث غيره أنه ربما قنت في صلاة المغرب. فمن هذا أخذ بعض الفقهاء القول بجواز القنوت في جميع الفرائض، وأنه ليس مختصا بصلاة الصبح، بدليل أنه قنت في الظهر وقنت في العشاء من حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره، وقنت في أيضا صلاة المغرب من أيضا أحاديث أخرى عند الشيخين. فالقنوت يكون في جميع الصلوات وليس مختصا بصلاة الصبح، هذا هو الذي عليه كثير من الفقهاء رحمهم الله. وقال بعضهم إنما هو خاص بصلاة الصبح، والأمر في هذا يسير، لكن الأقرب أنه عام في جميع الصلوات. أما محله فهو كما ترى بعد الركوع، عند كما هو ظاهر من لفظه من حديث أنس، يعني في الركعة الثانية بعدما يرفع من الركوع يدعو. وسئل أنس أيضا في البخاري فقال قبل الركوع أو بعد الركوع، قال أي والله قبل بعد القراءة قبل الركوع. وترجم عليه البخاري باب القنوت قبل الركوع وبعده، فكأن فعله صلى الله عليه وسلم ربما قنت مرة قبل الركوع ومرة بعد الركوع، يعني بعدما يفرغ من القراءة قبل أن يركع يقنت، وربما بعدما يرفع من ركوعه يقنت، هكذا قال بعض أهل العلم. وقال بعضهم إنما يكون بعد الركوع عملا بظاهر هذا اللفظ، فإن رواية من رواه عن أنس، يعني أكثر من رواه عن أنس إنما رواه على هذا اللفظ بعد الركوع، يعني في الركعة الثانية. والأمر في هذا واسع والحمد لله، وهو مخير على قول الصواب من مذاهب أهل العلم، لأن من رواه أيضا قبل الركوع رواه أيضا عدد حفاظ. ويظهر من أنس أنه كان رأى النبي مرة يقنت قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة. فعلى كل أمر في هذا واسع، سواء فيما يتعلق بمحله وسواء فيما يتعلق بالصلاة التي يقنت فيها، وهو مستحب ومشروع عند النوازل فحسب، أما عند غير النوازل فلا يشرع. وفعله على وجه الاستمرار هو كما ترى، قال أمر، قال أي بني محدث، يعني فعله باستمرار هذا يخشى أن يكون ابتداع، أن يكون ابتداعا في الدين. والذي يأمر به هو ولي أمر المسلمين، ومذهب أحمد أنه لا يقنت إلا الإمام الأعظم، وظاهر مذهبه أن من سواه لا يقنت، لكن على كل إذا أذن ولي أمر المسلمين للناس بالقنوت يقنتون والحمد لله. وهو في الفرائض أولى من النوافل، وإلا أجاز بعض أهل العلم القنوت في النوافل، كان يقنت مثلا في صلاة تراويح أو نحو ذلك. هذا هو ما يتعلق بهذه النصوص التي أوردها ليستدل بها لمذهب أحمد رحمه الله على أن القنوت لا يكون إلا في النازلة، وما سوى ذلك لا يشرع له القنوت، وهذا هو الصواب من مذاهب الأئمة كلهم رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقيني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه، وهو مما ألزم الشيخان تخريجه. وهو مما ألزم الشيخان تخريجه.
تخريجه نعم.
وهو مما ألزم الشيخان تخريجه. ورواه البيهقي وزاد فيه في بعض رواياته بعد واليت ولا يعز من عاديت.
نعم. المصنف رحمه الله لما ذكر الأحاديث الواردة في مسألة القنوت في النوازل ناسب أن يورد القنوت في الوتر رحمة الله عليه، وإلا فإن هذا الحديث محله باب صلاة التطوع، فإنه سيذكر ما يتعلق بالوتر هناك وصفته ونحو ذلك، ولكنه لما أورد ما يتعلق بالقنوت في النازلة ناسب أن يورد القنوت في صلاة الوتر. وهو كما ترى حديث ظاهر لفظه أن النبي علمه هذه الكلمات يقولهن في قنوته في الوتر، اللهم اهدني في من هديت إلى آخره، وظاهر اللفظ أنها كلمات يقولهن في أثناء الدعاء لا هو مطلق الدعاء، بدليل أنه قال أقولهن في قنوت الوتر ولم يقل أقولهن يعني في الوتر نفسه، فدل على أنه ربما كان يدعو بغير هذا، وهذه من جملة ما كان يدعو به، وهذا أمر مستحب أن المسلم إذا أوتر فإنه يستحب له أن يقنت وأن يدعو بهذه الدعوات. والكلام في هذا الحديث كثير، فإن بعض أهل العلم قالوا إن حرف أقولهن في قنوت الوتر غير محفوظ، إنما هي دعوات على وجه العموم، قال علمني كلمات أدعو بهن، ولم يذكر فيه حرف القنوت في الوتر، وكلام في هذا كثير، وعلى كل عليه العمل عند أهل العلم رحمهم الله، فهذا من الأحاديث التي عليها العمل عند أهل العلم. وقوله وهذا الحديث مما ألزم الشيخان تخريجه، أي أن الدارقطني رحمه الله ألزم الشيخين تخريج هذا الحديث في كتابه الإلزامات، فإن الإمام الدارقطني رحمه الله له كتاب اسمه الإلزامات ذكر فيها أحاديث يلزم بها الشيخين أو أحدهما إخراجهما في صحيحيهما أو في صحيح أحدهما، وهذا من جملة الأحاديث التي ألزم بها الشيخين إخراجهما، إخراج هذا الحديث في صحيحيهما، فإنه يروى من طريق أبي إسحاق السبيعي عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي عن الحسن بن علي سبط النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قول الدارقطني، هذا معنى قوله وهذا مما ألزم، يعني الدارقطني ألزم الشيخين في كتابه، ولكن ما ألزمه الدارقطني أو غيره ليس بلازم، فإن الشيخين لهما شرط اعتني به رحمهم الله تعالى، وعلى كل هذا الحديث عليه العمل، فيستحب للمسلم أن يدعو به في وتره في محله المعروف. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة، وفي رواية وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، رواه مسلم.
نعم. هذا الحديث تقدم لنا والمصنف أورده ليستدل به لمسألة صفة وضع اليدين في التشهد اليمنى واليسرى، تقدم لنا هذا الحديث، وهو أنه صلى الله عليه وسلم ربما فعل هذا، يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وفي لفظ على ركبته اليسرى كما ترى هنا في حديث ابن عمر، ويضع اليمنى كذلك على الفخذ اليمنى وربما على الركبة اليمنى، إلا أنه يعقد 53 ويشير بإصبعه السبابة، وبين اللفظ الآخر بين لنا المراد بقوله عقد 53، قال وضم أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام كما هو لفظه الآخر عند مسلم. فالعقد بهذه الصورة هو أن يقبض أصابعه كلها مع الإبهام ويشير بالسبابة، هذا معنى قوله عقد 53 وأشار بأصبعه السبابة، فسره اللفظ الآخر عند مسلم كما ذكرته لكم في اللقاء الماضي أنه قال ضم أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. التي تلي الإبهام هي الأصبع السبابة يشير بها فيقبض أصابعه الثلاثة مع الإبهام ثم يشير بها، هذا في حق اليد اليمنى، وإما وهو إما أن يضعها على ركبته أو على فخذه، واللفظ كما ترى. رواه تارة، روي عن ابن عمر تارة بلفظ أنه يضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وتارة يروى بلفظ أنه يضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى، وكأنه إما أن يكون اختلافا بين الرواة أو أن الراوي يروي على نحو ما رآه. فإن المصلي إذا وضع يده على فخذه ربما كانت أطراف أصابعه على ركبته، فهذا معنى قوله على ركبته أو على فخذه، المحل يعني واحد ليس بعيدا هذا عن هذا. فهذا هو المستحب في حق المسلم، وهي سنة أن يبسط اليسرى ويقبض أصابع اليمنى كلها مع الإشارة بالسبابة كما هو لفظه من حديث ابن عمر، وسيأتي من الحديث الآخر أنه ربما حلق بالإبهام والوسطى، فهما صفتان كما سيأتيك. نعم.
قال رحمه الله: وروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى.
نعم، هذه هي الصفة الثانية، اليد اليسرى تكون مبسوطة على الحديثين ولا خلاف، اليد اليمنى تكون مضمومة الأصابع كلها مع الإشارة بالسبابة كما هو لفظ حديث ابن عمر، أو تكون مضمومة الأصبعين الخنصر والبنصر مع التحليق بالإبهام والوسطى والإشارة بالسبابة يحلق هكذا. فهاتان صفتان ثبتتا عنه صلى الله عليه وسلم في التشهد، وظاهر اللفظ أنه في التشهدين الأول والثاني، وظاهر اللفظ أيضا أنه لا يفعله في الجلسة بين السجدتين. الذي يظهر لي من جميع ألفاظ الحديث أنه في الجلسة بين السجدتين لا يفعل هذا، إنما تكون اليدان مبسوطتين. وهذا الحديث كما ترى عند مسلم، قال روى يعني مسلم من حديث عبد الله بن الزبير في بيان هذه الصفة، وهكذا يروى أيضا من حديث وائل بن حجر كما تقدم بهذه الصفة. والمسلم إذا مرت به مثل هذه السنن وصح عنده يعني ثبتت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، يجمع السنن في فعله مرة هذه ومرة هذه لتطبيق السنة على جميع أوجهها، هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وفي الحديث كذلك صفة التورك، وهي صفة غريبة، وهو أنه يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، والمحفوظ من حديث أبي حميد عند البخاري أنه يجعل ساقه تحت أنه يجعل قدمه اليسرى تحت ساقه الأيمن، تقدم لنا حديث أبي حميد في أول الباب. فقال بعض العلماء إنهما صفتان، ويستحب له أن يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، يتورك على هذا النحو تارة بأن يجعل قدمه بين ساقه وفخذه كما هو لفظه هنا، وتارة يجعل قدمه اليسرى تحت ساقه والساق اليمنى منصوبة والقدم اليمنى منصوبة، ولفظه الثاني هو عند البخاري من حديث أبي حميد، وهذا اللفظ كما ترى من حديث ابن الزبير عند مسلم. وجاء في بعض ألفاظه أنه قال جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه، قال تحت فخذه وساقه، من رواية عفان بن مسلم خارج الصحيح كأنها عند أبي داود وغيره. فإذا كان هذا اللفظ محفوظا فأصبح موافقا للصفة التي رواها أبو حميد، تحت فخذه وساقه. وإن كان هذا اللفظ الذي بين يدينا هو المحفوظ فأصبح التبرك على صفتين، لكن يشكل على هذه الصفة أن فيها كلفة، وهي أن الرجل يدخل طرف قدمه اليسرى بين ركبته بين فخذه وساقه، هذه فيها كلفة. والذي يظهر لي والله أعلم أن في اللفظ شذوذ، وأن المحفوظ أنه يجعل قدمه تحت ساقه وفخذه وفخذه، هكذا يظهر لي، وأن صفة التبرك واحدة، بدليل أن ما رواه أبو حميد عند البخاري هو الموافق لهذا اللفظ، فيبعد أن يكون التبرك على صفتين، لكن قال به بعض الفقهاء، ولكون هذه الصفة فيها شيء من الكلفة فلا يظهر لي والله أعلم أن هذا أن اللفظ بها أن الحديث بهذا اللفظ محفوظ، لعل بعض الرواة وهم فقال بين فخذه وساقه، والمحفوظ تحت فخذه وساقه، بدليل أن عفان بن مسلم رواه على هذا الوجه، قال تحت فخذه وساقه، فهو بهذا يوافق لفظ حديث أبي حميد السالف، وهذا هو الأظهر، والمقام يحتاج إلى مزيد نظر، لكن على كل بعض الفقهاء قال إنهما صفتان، وبعضهم تكلم في هذا الحديث من حيث المشقة الواقعة فيه. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه واللفظ للبخاري. وله أيضا قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. وعن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله. الحديث رواه النسائي والدارقطني وصحح إسناده. وقال عمر رضي الله عنه: لا تجوز صلاة إلا بتشهد. رواه سعيد وغيره.
نعم، هذه الأحاديث، حديث ابن مسعود، حديث ابن عباس، حديث عمر رضي الله عنه أجمعين، في مسألة التشهد. والتشهد هو التحيات لله إلى الشهادتين، إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا يسمى عند العلماء التشهد. والمصنف أورد هذه النصوص، استفتح هذا بتشهد ابن مسعود ليستدل بها لفرضية التشهد في التشهد الأخير، بدليل أن ابن مسعود قال قبل أن يفرض علينا التشهد، يعني كنا نقول هذا قبل أن يفرض علينا التشهد، وبدليل أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وهكذا قول عمر أن الصلاة لا تجوز إلا بتشهد، والمعنى لا تجزئ إلا بتشهد، فدل هذا على أن التشهد في التشهد الأخير أنه ركن من أركان الصلاة في التشهد الأخير، وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله في هذا. وأما في الأول فقالوا إنه واجب وليس بركن. ووجه التفريق بينهما أنه في الأول حين نسي صلى الله عليه وسلم، حين نسيه كما في حديث عبد الله بن بحينة في سجود السهو جبره بسجود السهو، فدل على أنه واجب وليس بركن، فقالوا هذا هو وجه الفرق بين حكمه في التشهد الأول والتشهد الأخير، فهو في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة بدليل أنه قال قبل أن يفرض علينا التشهد، بدليل أن عمر قال لا تجوز صلاة بلا تشهد في لفظ غير تشهد، وله تشهد معروف يروى عنه رضي الله عنه، وبدليل أنه قال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب، فدل على أنه ركن من أركان الصلاة، لكن محل الركنية هنا يكون في التشهد الأخير. أما الأول قالوا إنه واجب وليس بركن، لأن النبي حين نسيه جبره بسجود السهو، فدل على أنه واجب، إذا لو كان ركنا لأتى به صلى الله عليه وسلم، فلما لم يأتي به كما في حديث عبد الله بن بحينة وجبره بالسجود دل على أنه واجب وليس بركن. هذا هو مراد المصنف رحمه الله من سوق هذه النصوص في الباب ليستدل به على أن التشهد، قراءة التشهد في التشهد الأخير، أنه ركن. واختلف أهل العلم رحمهم الله عن الأئمة الأربعة في أي التشهدات أفضل، فإنه كما ترى روي من حديث ابن مسعود تحيات لله والصلوات والطيبات، وروي أيضا من حديث كما ترى حديث ابن عباس أنه كان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، اختلاف يسير. وروي كذلك من حديث عن عمر رضي الله عنه، ومن غيره من حديث عائشة كذلك ما ذكر لم يذكره المصنف، ومن حديث غيرهم. فذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد إلى أن تشهد ابن مسعود أفضل التشهدات، قالوا لأنه أصح ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، ولهذا احتج به الشيخان كما ترى. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى تشهد ابن عباس، وهو كما ترى عند مسلم في الصحيح. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى تشهد عمر، يعني مرادهم أن هذا هو الأفضل، وإن لهم كما ترى كثير منهم يوجب التشهد في هذا الموضع، والأمر في هذا واسع كما ترى حديث ابن مسعود عند البخاري ومسلم، وتشهد ابن عباس كذلك عند مسلم، فمثل هذه يقال فيها مثل ما يقال فيما تقدم، أن مثل هذه العبادات إذا نوعها المسلم أولى، لأنها ثابتة كما ترى، ولا سيما تشهد ابن عباس وتشهد ابن مسعود رضي الله عنهم، فإذا يعني تشهدت بهذا مرة وتشهدت بهذا مرة فالحمد لله، هذا من باب تنويع السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي والترمذي وصححه، وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وفي موضع على شرطهما، وفي لفظ بعضهم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا دعاء، ولا أعلم وجه إراده عقب مسألة التشهد، فإن المناسب أن يكون عقب التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما لعله لما كان في لفظ حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء ما شاء لعله أورد هذا عقبه. وعلى كل هذا الدعاء كما ترى يظهر لي والله أعلم من ظاهر لفظه أنه إنما كان يدعو في قنوت أو نحو ذلك، وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، هكذا يظهر لي من لفظه. فإن الدعاء في التشهد لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح أنه أمر بأن يحمد الله وأن يمجد قبل الدعاء وأن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء، وهكذا في السجود وغيره. فيحمل هذا والله أعلم على أنه إنما كان يدعو، أن هذا الرجل إنما كان يدعو مثلا في حال يستحب له أن يثني على الله جل وعلا وأن يحمده بما هو أهله، ثم يختم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الواقع قد يكون في القنوت مثلا، قد يكون في القنوت، فهكذا يظهر لي والله أعلم. وعلى كل هو دعاء في الصلاة وينظر في محله من الصلاة. نعم.
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. ورواه أحمد والدارقطني والحاكم بنحوه. وعندهم: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. وهذه الزيادة تفرد بها ابن إسحاق وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث فزال ما يخاف من تدليسه، وقد صححها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم.
نعم، هذا الحديث حديث أبي مسعود مشهور، أورده المصنف لمسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. ووجه الاستدلال به للباب هو لفظه الذي أتى به محمد بن إسحاق، قال: فكيف نحن نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. ولفظه الأول ليس فيه ذكر الصلاة، لفظه الأول الذي عند مسلم في الصحيح ليس فيه حرف الصلاة، إنما كيف نصلي عليك، فهو سؤال عن كيفية الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. ورواه ابن إسحاق المطالبي رحمه الله وزاد فيه هذا الحرف: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. فأصبح يستدل به أصحاب أحمد رحمه الله للقول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، قال: لأنه قال: قولوا اللهم صل على محمد، فدل على أنه واجب من واجبات الصلاة ومحله التشهد الأخير، استدلالا به بناء على هذا اللفظ. وكما ترى المصنف قال: رواه ابن إسحاق وصرح بسماعه مما يخشى أنه كان قد دلسه، فقال زالت هذه العلة، لكن يشكل على هذا أنه قد تفرد به، تفرد به رحمه الله. والإمام أحمد يقول: إذا جاء الحلال والحرام أردنا رجالا هكذا حين سئل عنه. وعلى كل جمهور الأئمة على أنه سنة، ومذهب أحمد رحمه الله أنه واجب. وكما ذكرت قبل قليل، مثل هذا الإنسان يحتاط لدينه ولا يتسامح، ولا سيما في المفروضة، فإنه سيلقى ربه جل وعلا بها، فيعنى بهذه الصلاة، فيجتهد في الإتيان بكل ما شرع له من السنن التي ثبت أنها سنن على وجه العموم، ومما قد وقع فيه خلاف، فيجتهد طلبا للأجر، ويجتهد في إتمام صلاته بقدر ما يستطيع، لأنها ثاني أركان الإسلام، فإذا قصر المسلم بها من كل جانب وقال هذا فيه خلاف وهذا فيه خلاف ضعفت هذه الصلاة وضعف أجرها، وربما يخشى عليه أن يكون ممن تتبع هذه الرخص. فالمقصود أن الخلاف قوي، والجمهور على أنه ليس واجبا، وظاهر اللفظ أن الذي أتى بهذا الحرف هو محمد بن إسحاق رحمه الله، وكما ترى تفرد به، لكن الأبرأ والأحوط للذمة أن الإنسان يأتي به، ومحله هو التشهد الأخير. أما التشهد الأول فالجمهور على أنه لا يأتي به، إلا ما يروى عن بعض أصحاب الشافعي رحمه الله، عن بعض أصحابه قالوا يستحب له أن يأتي به، لكن المحل الذي اتفق عليه أهل العلم هو التشهد الأخير، الصلاة الثنائية وفي الرباعية التي يكون فيها تشهدان، فيكون محله بالتشهد الأخير. والخلاف بينهم في حكمه لا في محله، إنهم متفقون على أنه بالتشهد الأخير، لكن الخلاف بينهم في حكمه. الجمهور على أنه مستحب، وأحمد رحمه الله يرى أنه واجب، والأحوط والأبرأ للذمة ألا يتخلف الإنسان عن مثل هذه الأدعية والأذكار، لأن هذه الصلاة هي الحد الفاصل بينه وبين غيره، ولأن الله جل وعلا جعلها ركنا ثانيا من أركان الإسلام بعد العقيدة، ولأن الله افترضها على نبيه صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة، ولأنها كانت 50 فأصبحت 5 تخفيفا ومنة ورحمة منه جل وعلا، وأجرها أجر 50، فإذا صلاها وقتا وأتى بكل ما ينبغي له أن يأتي به، فكأنه أتى بهذا 50 مرة، والحمد لله في اليوم صليت صلاة المغرب وأتيت بهذه الأذكار بما تستطيع كأنك صليت 10 صلوات، فيفوتك هذا الأجر وهذا الخير، وهكذا صليت بقية الصلوات فتكون كأنك صليت 50 في يومك وليلتك. فيعنى طالب العلم هذا ويخرج عن الاختلاف، مثل ما أشار إليه الإمام البخاري رحمه الله، قال لي أن لأجل أن نخرج من اختلافهم، قال حديث جرهد أحوط، حديث أنس أسند، والعمل على حديث جرهد لأجل أن يخرج من اختلافهم. فمثل هذا طالب العلم ينتبه، يعنى بهذا وينتبه لمثل هذا المقام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نقتصر على هذا يا شيخ. نعم. الأذان قرب ونقتصر على هذا، وعلى كل نحن في دورة نسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعناه وبما قلناه. هذه دورة علمية مدتها 4 أسابيع، وهذا اليوم هو آخرها، ولعل الله أن ييسر أن تقام مرة ثانية إن شاء الله في أسابيع قادمة إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.